أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في فهم الإمام عليه السلام الذي هو ألف الخمس، اعتبار أن ما كان لله فلرسوله، وأن ما كان لرسوله فللإمام له سلام الله عليه حجه، فيكون مجموع هذه الحساب له كلام الله عليه، ونصف الخمس ملك له بما هو إمام، ولأجل منصب الإمامة. الكلام كان في أن هذا الشهر فهو سهم الإمام عليه السلام ما جاء يفعل به. قلنا إن الأول في المقام كثيرا ونسب إلى جماعة أنه يدفن أو يلقى في بحر أو يتحفز به عند أمين فيوصى به إلى أن يظهر سلام الله عليه. كل ذلك لا وجه له، لأن هذه التفرغات إسراف للمال وهرب للنائمين. بل عمدة هنا الوجهان الآخران. البيت الأول ما ذهب إليه صاحب الجواهر قدس الله نفسه من أن هذا مال لا يمكن إيصاله إلى صاحبه فيتصدق به، فإن العبرة في جواز التصدق ليس هو الجهل بالمالك، بل أهم منه ومما إذا علم المالك لكن لم يمكن إيصال المال إليه اعتبار أنه مجهول المكان، وإن كان شخصه أيضا معلوما لو رآه لعرفه، كما هو وارد في من كان معه. شخص غريب كانوا في مكة فبقي عندهم مال من شخص سافر إلى بلد آخر لا يعلم مكانه، فأمر سلام الله عليه بالتصدق بهذا المال، وذلك باعتبار أنه إذا لم يستفد المالك من شخص المال فيستفيد من ثوابه لا محالة، فيكون هذا له ثوابه له وهذا إيصال إلى المالك، فيكون سهم الإمام عليه السلام من هذا القبيل، فإنه مال وإن كان صاحبه غير مجهول، صاحبه معلوم، إلا أنه لا يمكن إيصاله إليه باعتبار عدم معرفة شخصه سلام الله عليه، حتى إذا رآه فضلا أما إذا لم يره، فمن جهة عدم التمكن من الإيصال إليه يتصدق به. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه مصرف فيما هو مورد لرضاه سلام الله عليه قطعا، او اطمینانا اذا حصل لنا الختم او الاطمینان بجواز صرف هذا المال في جهت خاصه، وانه سلام الله عليه يرضى بذلك، فنصرفه في هذه الموارد التي هي مرضيه له سلام الله عليه. آجان الوجهان هو العمدت المقاصد، و بقیت الوجوه كلها ساقطه و غیر محتمله، من مثل دفن في الارض او الالقاء في البحر او جعله امانه عند واحدین، كل ذلك اتلاف للمال ولا مجوز لاتلاف المال بوجهین. اما الوجه الاول الذي مال اليه صاحب الجواهر قدس الله نفسه فهذا وان كان صحيحا في الجملة، يعني من المال الذي لا يمكن إيصاله إلى المالك حتى إذا كان معلوما تصدق بهذا المال صحيح، لما دل عليه الناس من المال الموجود عند بعضهم، ولا يعرف مكان المالك لا يمكنه إيصاله إليه، إلا أنه ليس في هذا الدليل إطلاق يشمل ما إذا علمنا برزق المالك في صرفه في جهة خاصة. قضية شخصية، سأل الإمام عليه السلام عن مال عنده لرجل فقد سافر ذلك الرجل، كان مرافقين في سفر مكة، فقال له بنا يعرف مكانه ليوصل المال إليه. فحمد السلام الله عليه بالتصدق قضية شخصية في واقعة وليس لها إطلاق حتى فيما إذا علمنا بأن صاحب المال يرضى بصرف المال في جهة خاصة. فلنفرض أنه كان في بلد وعنده مال يسلمه لشخص كان يسلكه في تعزية الحسين عليه السلام أو في عمارة مسجد مدرسة ونحو ذلك، بعد ذلك الرقابة ولم يمكن إيصال هذا المال إليه، وعلمنا بأنه كان بانيا صرف هذا المال في المسجد، والآن كذلك لم يعدل أما نوى غاية الأخرى لجهة خاصة بخيار غير اختيار سفر. فلنفرض أنه سفر وخرج من هذا البلد، لا شك في أنه لا يتصدر هذا المال علمنا بجواز صرفه في هذا المسجد أو المدرسة أو تعزية سيد الشهداء إذا كان مثل المال محيطا وأن المالك يرضى به. التصدق الآخر والتصدق بهذا المال تصدق بدون رضا المالك أو بيت المالك. أما الوالد معلوم لم يعمل ولي المالك وهو الإمام سلام الله عليه لم يأذن بذلك، فإنما ورد في هذا الموضوع إنما هو قضية خاصة وقضية شخصية وليس له اشتراك يشمل مثل هذا الموضوع. فإذن من التفرغ فيه تفرغ نعلم برضاه سلام الله عليه. فهذا أفضل تعيين يبدو كلام في أن التفرغ هل يحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي أو أن المالك يتفرغ بمال الإمام بحسب ما هو مورد مورده. ما أفرد أنه مورد يتبع هذا المالك بحسب وجدانه بجواز صرف هذا المال مطلقا غير مقيد بشيء، فلا اشكال في ذلك يصرفه مال الامام عليه السلام المالك جازم بجواز جهت الخاصة فيصرفه، فلا حاجة من الحاج الشرعي. لما يحصل له احتمل ان الصرف منوط باذن من الحاكم الشرعي، يعني فيما لم يتمكن من الاذن من صاحب المال المالك وهو الامام عليه السلام، هل يستأذن نائبه ومن يحصل اليه الامر في زمان الذي لأن هذا شك لا بد من الاستجابة تسبب في مال الغير ما يخرج رضا محرم الكلام ولم يخرج رضا سلام الله عليه هذا المال من دون استجابة شرعي. فإذا كان هذا الاحتمال موجود جهما ولو باعتبار المسائل العامة نحتمل أن الإمام عليه السلام أوكل احتمالا كان يحتاج إلى تلبيه نفس الاحتمال والشكاك لا يحتاج إلى إثبات أن جميع ما كان يأتي إلى الإمام عليه السلام راجع إلى النماذج وطريقته لا نحتاج إلى ذلك. فالمجدد في هذا يلزم التوقف بدون الاستجازة، فإنه لا يلزم التصرف في مال أحد إلا من السلام فلا يجوز التصرف في مال الإمام أجل الله إلا بإذنه ورضاه وقد استحبان من جواب التصرف وجواب التصرف مع الاستجازة منه بإذن الحاكم الشرعي يكون التصرف بإذنه وما غير ذلك فليس لكم بذلك مشكوك به ومحدث عدم الجواز. فالقاعدة لزوم الاستجازة من الحاكم وإرجاع الأمر إليه لأنه متيقن وغيره مشكوك به. أما مسافه فلا إشكال في أن مسافه جميعا موارد الأمور الخيرية الجهات الدينية لهذه الموارد وكذلك أعانة المتدينين الذين هم يتقون الله عليه معجزا ببعض الروايات الواردة في المقام من أنه حتى أنه إذا لم يكفهم الزكاة فإتمام معيشتهم على الإمام وعلى ذات يأتي في الزكاة وفي الخمس. فهذا المشارك يعني نكتع ونزن لجواز صرف سهم الإمام عليه السلام في حاجات المؤمنين من السادة وغير السادة. فهل يتقدم السلام غيرهم لو كان فيهم مسافر؟ هل يجوز أن يعطى إلى غير السادة من الحاجين؟ أيضا يتبع ما تقدم إذا علمنا برزاه سلام الله عليه إذا كانت في غير السادة من السرد في السادة فرضنا أن رجلا يختم الدين وله آثار كثيرة ومحتاج ومستر إلى سرد الإمام عليه السلام وسيد الكبير أيضا محتاج لكن ليس له أي خدمة وإنما هو فقير محتاج لا يبقى دعم الخلق برضا الإمام عليه السلام صرفه في صرفه في غير السيد خدمة للدين وترويجا للشرع المبين. فإذا كان الأمر كذلك يلزمنا بجواز السلام في غيره ولو فرضنا أن هذا لم يكن كما إذا كان السيد وغير السيد في مرتبته واحتملنا أن السيد باعتبار أنه من أقربائه لا يرضى بجواز إعطائه غير السيد مقتضى الأمر صار على المتكبر فما أدب هذا بين السرب في السادة بغير السادة إذا لم تكن جهة مرجهة في السادة مقتضى الأصل على الاقتصاد على السادة بجواز الإعتبار لغيرهم حيث الرجال والميزان الكلي والجهة واليقين والأقل من الاطمئنان به. فإن أحسن ذلك في مورد وإن لم يحسن لابد من الاستقرار المتيقن ولا يجوز التصرف باستحقاق الرضا لم يكن الذي فعل للأيتام والمساكين ولابن السبيل ولمن آل محمد من الهاشميين أيضا وقع الكلام في مسرب ذلك ذهب بعضهم إلى التحليل لأنه صامد كما في القسم الأول التحليل ذكرنا أننا نتكلم فيه آخر البحث إن شاء الله آخر البحث الخام في أخبار فذهب بعضهم إلى السقوط كما ذهبوا إلى السقوط سهم الإمام في زمان الغيبة إلى بعضهم أنه يتنى كما في بيديهم الجاف في القسم الأبان وفي الحجة الصغيرة في القسم الأبان أو حتى فيه إلى أن يذهب الإمام عليه السلام فيعطى له ليفعل له ما يشاء كل تقليل إلى ما هزال بعدما كان الملك ملكا لهم على النهر المتقدم الذي ذكرناه إما لكل من الأصناف قول الثوبة بينهم بهم مسرقون ثالث للإبقاء لا يحفظ ويسلب فهذه التي ذكروها لا يرجع شيء منهم ومقتدى الإخلاق حسب الآية والروايات الواردة في المخلوق عدم الفرق بين زمان الغيبة وزمان الحسنون كما أن أداء الخمس ينطلق الإسلامي أداءه إلى اليتامى والأبناء السبيل والمساكين من الحاشيين كان واجبا ولازما كذلك في زمان الغيبة في زمان الحضور لا موجب له ولا بقية بقرينة ما تقدم من الروايات من تحريم الزكاة على بني آدم لأن الله عوضهم عن الزكاة في الخمس كيف يمكن أن يكون هذا مسلسل بزمان الزكاة ففي زمان الغيبة ما هو بدل تحريم الزكاة المفروض أنهم محرومون عن الزكاة فما هو بدل الزكاة في زمان الغيبة إذا لم يعطى الخمس لهم فهذا غير محتمل فلا بد من الإعطاء لهم مسألة القيمة أنه كيف يقسم هذا المال ومن يقسمه هذا إذا معلوم إما أن نلتزم بأن المال بيد المالك وتعيينه بيد المالك من دون استفادة من أي أحد وذلك لمالك من الزكاة من أن التعيين بيد المالك معللاً بأنه أعزم الشريكين علي يجري في القمسيزاً وأعزم الشريكين لها كل الذي جعله مستحف خمساً وأربعة أخماس له أعزم الشريكين يقسمه وعلى آخر التنازل عن ذلك مال اللغز من المالك في أي مولد كان أو غير المولد إذا كان حتى إذا قلنا في أين المولد يعني على نهر الإشاعة إذا كان في المالك فقاضر أن الشخص في التعيين يكون له كما اختاره الماتن قدس الله فإذا قلنا أنه على نهر الإشاعة لكن له أن يطالب شريك فإن رضي فإن لم يرضى الشريك أو كان الشريك مثل المقام لم يكن شخصا خاصا فهذا في القسمة يراجع الولي فيكون بإجازة الولي إن كان غير العدول لم يمكن الحدول أيضا بالآخرة لا يبقى المال حتى لن نتسلل في ماله وإذا تم المال لها المال يبقى المالك معتل المال كيف يتسرف هذا أمر غير ممكن المال الشريك له مطالبة القسم لكن غليه إن كان شخصا معينا فمنه بإضافة كيف ما كان لا يحتاج الإعطاء إلى المدير بإذن من الحاكم الشرعي أجاز وليس هذا وارثة الإمام عليه السلام اليتامى والمساكين وأبناء السبيل إلى كل الجامع فيوصل المال إلى المال إلى المالك اللزوم الذي الحاكم الشرعي يحتاج إلى دليل وليس أي دليل في المقام لزوم الاستجازة منه لا يبعد الالتزام بذلك في زمان بالاقوم دم يقول الاعجاب ايجاب لكن لزوم الاتمام باعتبار انه ولي العهد
لم يزل عليه
لزوم الاجازه منه الاعجاب
انه لا هذا كذلك الاجازه
فالظاهر ان
قول حمايه
الى الله اجازه من الحاكم الشرعي
يدعي ماله
من ان القسمه
بهم كل قسمه
فهو والا سيراجع
حجته
يعني يؤيد حجته ويؤيد حجته عن حجه القمر
على القاعده لا يقتل المقام
لان طلب الخدمه
ان يستمر
كل شريكين
شخصا او يطالب بذلك المثل
اذا كان مقصر بذلك مثلا بعمل اعجاز
ما الى هذا الجعل من
الزام انه ملك
ودفن الى مصاره
كما يعطى
اجازه
ويعطى
اجازه
من دون حاجه الى اجازه في هذه الصورة
فيقع الإسلام في الحسن الخطيب والمزعوم لأن بها آل فلأ أهم الخمس من قبيل الكلية المعيار كما اختار عمات مقدس الله نفسه فلا يكون الثلاث من الخمس بأي لكن كان لأن الخمس بأسر لم يتعيّر وكلي في ماله
فهذا الثلاث يقع في ماله الشخصي فالكلام
يقع وكان الماليك إن لم يكن له ولاية على الخلق كما خرج ذلك في باب الزكاة إلا أن له حق المصالحة بالتقسيم فإن كل شريك له أن يطالب شريكه بتقسيم الملك الذي يسمى في عصر المعاصر بإزالة السيوف الشريك له أن يطالب شريكه بإزالة السيوف وأن يكون
شريكه
غاية الأمر أنه ليس له ولاية على ذلك كما كانت الولاية في الزكاة
ليس له
ولاية على ذلك لأنه ولي الأمر
فالحكم الشرعي
إخراج الخمس بإجازته وإذنه ذلك غير كلام يعني بعد تصريف ماله لأنه يريد أن يتصرف في ماله فهذا ممنوع بعد تعلق الخمس بفعليته والتصرف كما إذا قال عليه الحول
فالخمس
كان التصرف المهاجرات
ليس للمعتقد
الخمس لأنه مال مشترك بينه وبين
الأخر
فلا يجوز التصرف بالمال المشتركين من
غيره
فبما أن التصرف ليس مشترك معينا فلا بد من أن يكون بإذن بدل الخمس فهذا الإهام عليه السلام مع وجوده
وأجدانه
نائبه فهذا أمر ممكن فلو
خلفنا أنه خلف بالبيت
فلا يكون زامنا
ولو كان الهويه هاتن معناها ثابتتن لم
ولو في بلد واحد
لكن لا محله اخرى ولو في بلد واحد وفرزنا ان اجارهم سيد البلد كثير ومع ذلك ينقل الى محله اخرى من هذا البلد الان هي ما في البلد كبيره كبرنا والمكرم قد يكون الفرد بين داره وبين دار الاخر اكثر من الفرد بين هذا البلد وبلد اخر مثل بغداد وكالكاظميه مثلا اذا اراد ان ينقله الى الكاظميه قد يكون زمانه اقل من ان ينقله الى بياع مثلا ان كان من بغداد فكيف ما كان لو كان في فوريه واجبه بهذا المعنى لم يجز النقل من محله الى محله اخرى وهذا لم يلتزم به فيما نعلم احد من فقهائنا على ان الحكم ممنوعا قد يكون الى بلد اخر بل زمانا اقل من الاعصار في هذا البلد مثل زماننا هذا عنده سياره مثلا قد يكون ايصاله الى بلد اخر لان الطريق معبد فيمكنه ان يوصل الى بلد اخر واقل وهو يكون اقل زمانا من الايصال الى المستحب في بلده او غير ذلك المستحب الاخر الذي في بلده فعلا غير حاضر مسافر مثلا او في بلد لكن مريض نائم يمكنه ان يوصل في بلد اخر الى شخص حضر من هذا البلد پس صغرا غیر ثابت یعنی فکره که حاضر دام میگه یناقش به صغرا و فی الکبرا لم یدل دلیل علی الفوریت با هذا المعنا اذا لم یعد من التسامح و عدم المبالات به اداء الواجب لم یدل دلیل علی الفوریه اذن جواز النقل علی القاعده و المالک و الطبیعی للأشخاص على ما ذكر بعضهم من أن فقراء هذا البلد لا يرزون بالنقل لأن فقراء هذا البلد من الهاشميين ليسوا بمالكين بأشخاصهم بل المالك والكلي وفقراء البلد الآخر أيضا لا يرزون بالصرف في هذا البلد لا فرق بين هذا البلد والبلد الآخر من هذه الجهة فأما مسألة الزمان نقل إلى بلد آخر فتلت بالتاريخ الظاهر أنه يأمن كما ذكره قد نزل الله نبذه والوجه في ذلك ما استفيد من صحيحة محمد مسلم التي أشرنا إليها على الآخر ما استفيد من تلك الصحيحة فإنها وإن وردت في الزكاة ذكر سلام الله عليه في تلك الصحيحة أنه إذا لم يجد مستحقا فنقل الزكاة إلى بلد آخر فسلف أوزاع لم يزمن لأنها خرجت من يده وإن وجد لها مستحقا في البلد ومع ذلك نقلها إلى بلد آخر يزمن قال سلام الله عليه في آخره وكذلك الوكي إذا وجد المصرف لحظة الوكية ولم يصرف أخر يزمن وإذا لم يجد المصرف فأخر لا يزمن مزمون الرماية إلا وكية بباب الزكاة يعلم أن هذا يختص بالزكاة فالكل حق عليه إذا فرضنا أنه أخره مع وجود المستحق مع إمكان السبب بعد ذلك يكون يده يد الإمام فلو تلف يكون ضامنا لا يختص بهذا بخلل نعم في باب الزكاة بالنصوص الخاصة هنا قلنا أنه حتى لو وجد المستحق في النصوص الخاصة لا لسارد لو وجد المستحق فأزل الزكاة كان منتجك في المستحق كان فأسلف لا يكون صاحبا لذلك هذا الكلام من المستحق في يد المستحق جميع من الله مدت في ذلك المسرح مع ذلك يكون ضامنا. الحمد لله الله سلام ينبغي الشكال في ذلك فإن المولد بعد مولد عزيزان إلى الموكيم في اعتبار وكيل من قبله وقبض الوكيل قبض الموكيل فتتمته من كل المولد فإذا ذكر بإجازة من الحاكم بأمر من الحاكم بعد معينة المكتار وكانت مين للفقراء كان الغمر فقد وصل إلى أمزلاته فتتمته بعد المسلمات
واجب عليه
يعلم
لو كانت من الناس
هاي بلده
باب انه لا بذلك ينتهي الامر
يترفع وجودا
فمن بابه ايصال المال
الى السلام
ورسوله الى مصر رجل
عليه الى مصر ورسوله
تكليفه
هي ان يدخله نوبل
بنوبل مصر
والحرف المال من
زيد لو شرب
الجيران زيد كما هو الحرف المال الشمسي ايضا
رديعة
وفرزنا ما لم عند امر الامان له ما لم انتقل الى
مصر
فرسه
الله يرزق
يجمع عليه إيصال المال
بلاش
يجمع عليه سلب المال من
فيك
ويحتاج ذلك إلى دليل خامس من تبيعة
الرخاء
مستر من نقل الخمس
تكون
الخسارة وارد على الخمس
ما بنينا
نسى الله نفسه أنه
يقبلنا
يعني هذا إلى الحقيقة أولم مكتب مكتبه إما جزما أو
احتياطاً
أقول في كلماتي أجزا الله أسرارهم كلمة جواز النقل من بلد
إلى المستحقين
أنه أولوية
الجهل
في هذا
البلد
كما وردنا في ذلك
الذكر
رسول الله ولواليه يعطي زكاة أهل
الباطل من هذا
الباطل زكاة أهل الأمثال في الأمثال في هذا الباب أخذ إجماع تحدد
لا
يعمل على المحلول في كلامهم من بعض النهر يكبر النهر الحكم من بلد إلى بلد
قد يكون الإعصار
كما ذكرنا
بلد سبيلا مثلان قد يكون
الإعصار إذا كان البلد
من زمان
المحلول يحتاج إلى زمان أكثر من زمان النقل إلى بلد آخر وما ذلك ظاهر
بديهي
اذا كان
النقل من بلد الى
بلد
سكر هذا الاهمال في اي مول المستقبل
سيتبع
ناقل فقط بل
يتسكر هذا عنوان
اما جزما او احتياطا او
كما بحرمتي وفي اي
مول لم يتسكر
ففي أي مورد لم
يحدث لو خرجنا
لا يترتب
النتيجة
هي تلك النتيجة
النتيجة
المحدون ولكن لا موجب للتحكيم ذلك أبدا فلو خرجنا
له مخرجين
في بلد آخر شخص في بلد آخر
يحتسب الدين خمسان
مال خمسان بلد السشن نامي ذلك إلى إجازة لم يدل دليل على جواز الاحتجاب نعم ثبت ذلك في باب الزكاة بدليل خاص لما في الخمس لم يرد دليل على ذلك بل لا يشكل من دون إجازة ولو قلنا بجماده أو قلنا أن الحاكم أجاد ذلك بإجازة فقد دين زكاة نتيجة هذه البلدية النفس لا أعطى ذكاته لغير النفس في بلد آخر ولكن لا يجب عنوان لم يقل كان له مال
المغلقان
في بلد آخر فهو حبل عنوان الحوالة كما هو المغلقان في
بلد آخر
من في ذلك البلاد أن يعطي
الناس لم
ينقلوا مثلا كل ذلك الأيض عليه نور بلد إلى بلد والنابل
على أساس الأمر السويس
فنسى الله نفسه ثم إن المنوم
اللي لفون ونوم نفسه
إنما
أخرج المنوم السويس لبلد المؤلف لو
فليس لبلد
المؤلف
ابن أن المؤلف في بلد
المؤلف من نجاح مثلا المؤلف
في بلد آخر
المؤلف يدخلها إلى بلده
قل في كربلاء وفي بلد
إذا قلت أحزم الجراز
إلى وحزم يعطيه لفقراء
بلد بمعرض المقوم ومن لدخلين بلد
لبلد المالك إنه بلد
المالك
غير بلد المالك نفل الخمس ممنوع لو كان
البلد
في بلد لكفي بلد
خاطر
فله إذ الذي أي ذنب
من
الجراز من الجراز
وعدم
الرمان
الرمان لازم وصل إلى الخمس يعني إلى جهد
بجود
الزهد أما كان الإمام عليه السلام
بالنسبة إلى الخمس يعني
أنه
لأهل
بإجازة
لا يجوز
تابع
وجهين
إذا أجاز بالناس
الحاكم
لم يجب لا يجوز
بإجازة
إذا من بلد من
يجوز
إلى بلد في أي مورد
من ذلك
لا يفرق الحال في ذلك
البلد عند ذلك في أي إن كان
كالحال في
الأحباب تابع لإجازته
ثم ذكر
كالحال
إجازة
أبوال
كالحال من الأرض
فجزا الله بعد
لو هل هو أن عنده حرم أو لباس أو كتاب
أردنا أن يكون فرشا
لا يجوز
المسألة
أن يكون بأكثر
من
كيف لو خرجنا أن
جله هو
ذاب كلمته خمسة بناني
هذا الكتاب
وهكذا هكذا منكم عشرة بناني حكب رجمته بذلك نعم لو خرجنا أن
لا
أهل الكتاب قبل ذلك 17 بناني وكان
له بار
كان بار
للسلام
فاستغلت ذمته
هذا البيت
شيخ بناني يعني ذمة للسلام وهو مولد للقوم يجوز له أن يحتفل بالخمسان ولو خرجنا
خمس
الشريف مغموم
لأولى
الناس
من المشتعلين
من الوجوه فرجنا أنه محتاج لا يوجد هذا الكتاب
أسلم على
أزائك
لكن مفتاح لا يوجد هذا
فطلب الكتاب وهذا لا يبيعه إلا بأغلى الثمن وهذا
من هشام
فهو بأغلى الثمن فالثالث
لا بد له أن يكون
إذا استفاه بأغلى الثمن
لا يكون
ذمته بتلك القيمة بعد ذلك يجوز له يحتسب هذا الإنسان وكل الأمرين كما ذكر
أن
يحتسب من دون إجازة الآن إعطاء
الله
كما تقدم الكلام فيه من السهيئات
عروس
والجواز العطاء
انما استغنى
هي من قديم النقود
انما هو
الثمار
من
يكون مقام
شد
الثمار لانه
اوهم
اومثلت الى الفقير او بالمقدر
هنالين
واما كل شيء له ماليه
فيه
زكاتان او فيه خمسان
لا يمكن أن يكون
لا يمكن أن يكون ان يحسب ما يسوى
فجزا على تمامي
يحسبه بحثة دنالي مثلا لكن
تتجرم
انه استراه بحثة دنالي فاشتغل
فيك
بحثة حسابه قمتان فجزا
ذمته
الى الجازة اذ لا جواز حساب الدين
يحتاج
الدليل موجود الحمد لله
لم يسكت سرق الحال كما ذكرها تعلق الكون من باب مثل المعيان كما يكون الفضيل قلنا انه من قديم الإيمان وهو غير بعيد فيكون الثالث منهما فكيف إخراج ذلك عدمه الله نفسه يجوز أن يحتاج هیچ قیمتی نداره. این برای معنوی مسئله داره. این غیر شرایط یعنی کلان در اشتباه شده. این ولایت و اون ولایت هست. یعنی در مقام اسلام این مالک ولایت داره. مثلاً الذي متسالم علی فلا اشکال فیه انما اعتام في مقام تقليد السلام هنا لا شخص من الرواية للإليك وليس قول غير الحكم حتى القول نظام المالك للإعتام فلا لأنه الشريك العزيز ما لهم استفيد من رواية الزكاة كجلسة لا نحتم إلى رواية الزكاة هذا الذي هو المالك ولعل أنه يجدها صاحب المستند صلى الله نفسه حيث يدعي الإجماع
شوف الخامس
إذن الإجماع في المقام مالك الولاية على الإفراد هذه المسألة معنى كلماتهم حتى يدعي الإجماع بذلك هرسل خودش اجازه تا
هرسل
هرسل چی فرمونی؟ هرسل رو تو جاری؟ هرسل رو تو جاری؟ امر بیسال رو تو جاری؟ هر چیز بلی امر بیسال حاصل انه ایسه به المقام البلا تر بودم بلا سیه بل بودم غير مسموعة فالمتبع فالدعي فليس لها أي دليل نعم المركز الأولى مما لا ينبغي الشك فيها هنا حلو مهم يوجد
كيف إمران
ندر أبداً في السيدين هذا الزمان الخدمنا
لم يكن
الخون هذا ايضا لم يدري عنه لم احتساب الدين هذا ايضا عليه دليل فانه ورد الدليل الزكاه انه لا
بين
الدين لا يفرق الحال ان التزم ان الخمس ملك للصالح كما أنه عليه السلام وعلى رسوله لم تعلم كل دعين إشاعة أو من قبيل المعيار أو من قبيل الهرش على جميع الأكبار على القوم يعلمون فأنتم 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 ما غنمتم الخمس متعلق بخمس المال أي نهل متعلق بلك مفردان نهل شعاء نهل الكلية المعيات الهال هذا المال هو متعلق الأداء من آخر يحتاج يعني يحتاج اسم في التبديل وذلك يبدل الخمس بمال آخر قد ثبت هذا فيما إذا أعطى من مال آخر إما النقود أو أخرج إن تجعل من النقود المسان بدلا عن الكساب الذي يجعل في المسان لقمته قولا
بدلا من يحسن
الذي تعلق به الخمس عن الخمس تعلق بهذا المقصد التبديل الى دليل على جميل تبديل على الخمس تبديل الى دليل دليل على اهتمام خمسة. نعم هي الآن الذي له المنعجة هذا المنعجة لو من باب الهجة لا اشكال فيه من دوني خمسة تكون البلاية المالية فتحفظ دينه من دوني جمعتين لأن لم يثبت ظاهر عدم ذلك لأن الجواز يحتاج إلى دليل. هذا قدس الله نفسه أنه سأل الرزا المستحق فيما نقوله إليه من عيد المال حكم مال آخر من المسجد حكم مطلقا على القول بجوازه وهكذا بالنسبة إلى سهم الإمام عليه السلام لا يزال فقير بهذا المال يصالح مثلا آخر غير ذلك يعطيه دينارا ويطالب بالدرهم مثلا أو يطالب بنفس العين يريد نفس العين ليس له ذلك بعد ما ثبتت الملاية له بمقتضى التبديل الدال على ذلك لأن له التبديل بمال آخر أو في نفس هذا المال له الإعطاء من أي جزء من أجزاء هذا المال أراد أن يعطي له ليس للفقير معارضه ولا للفقيه مطالبه بغير ذلك فإن الولاية له فإذا كانت الولاية له فتصرفه نافذا ولا يجوز معارضته ومطالبته بغيره هذا أيضا واجب. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم المهناجين من المالك وقد تعرضت لذلك في باب الزكاة وتعرضت كالمفسنه فلا حاجة إلى العادة يعني البابان كلامان من واد المواعيد يأخذ الخمس السيد الفقير ثم يتبرع ويرد المالك وهكذا مجانا قلنا إن هذا تفريط للمال ليس له ذلك. نعم لو فرضنا أنه كانت هناك مصلحة هدية لذلك كما فرضه الماتن قدس الله نفسه هنا وهناك فرضنا أن من عليه الحق لا مال له فقير صائم متدين وذمته مشغولة لا بأس بذلك لا يكون هنئذ تفريطا تفريط ذمة أحد وهذا أمر مرغوب. أما مجرد الاشتهاء النفسي يأخذ المال ليس للفقير هذا بل مالك كما ذكرنا هناك تجزيع الخمس إنما هو لشد حوائج النادى والهاشميين وأما تخفيفه خارجا يأخذه فيرده إلى المالك لم يثبت له هذا الحق. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم إباحة الخمس في زمان الغيبة فذكر قدس الله نفسه أنه إذا انتقل إليه الخمس ممن لا يعتقد الخمس كالكافر أو من يكون في حكم الكافر من لم يكن كافرا مسلما لكن لا يعتقد بالحكم الخمس كما في بقية التوائف من الشيعة فيصل المال إلى الشيعي منهم لا يجب عليه إخراج خمس هذا المال بخلاف باب الزكاة الذي تقدم أن المالك إذا لم يزكي وانتقل المال الذي تعلقت به الزكاة إلى شخص آخر وجب عليه إخراج الخمس لأن هذا المال مشترك فيه بينه وبين مصارف الزكاة ولكن في باب الخمس قد أهلوا سلام الله عليهم الخمس للشيعة فيما إذا لم يكن من عليه الخمس ممن يعتقد الخمس. المعروف والمشهور بينهم كما ذكره الماتين قيدوا هذا الحكم بما إذا لم يكن من انتقل عنه المال معتقدا للخمس وليس هذا مذكورا في شيء من روايات الباب بل أقباله المقام كثيرة ولا بد من التعرض للروايات التي دلت على ذلك نفيا وإثباتا. فیظهر من بعض الرمایات اباحة حقهم سلام الله علیهم بالنسبة الى الشیعة على الاطلاق من غیر تقلید بشیء حتى انهم لا يعطون الخمس من وجب عليه الخمس الخمس مباح له ولا يجب عليه ان يعطي الخمس فانهم مهللون لذلك اباحة لذلك بلا قید و بلا شرط و بی ازا ذالک ما دل على عدم الامام مطلقا لا امام لأهل لا يعذر احد ما يشترى من الامام حتى يدفع قریب من ذالک من هذه حتى يدفع لأهل للمال المتعلق ينتقل إلى الإنسان للمال المتعلق بالخمس عند نفسه المتعلق بالخمس لشخص آخر وانتقل اليوم هذا لا يجب عليه أداء الخمس ما أنتبنا كلفناهم هذه الروايات المعتبرة الآن وغيرها كل هذا عاق الروايات المعتبرة التي أسنى أم وسقة التي يسرى فيها التحليل على الإسلام لدهت فيها التي يسرى فيها هذا الحب منسوبا الى امير المؤمنين عليه السلام
ورسول قد صلى الله عليه وسلم عبد الله عن أبي جعفر
يعني أحمد الله إسنادي عن سعد بن عبد الله عن
محمد بن عثمان
يعني عن
أبي بكر محمد
عن العباس بن معروف
عن أبي جعفر
بن عبد الله عن أبي بكر
قال قال أمير
المسلمين كلهم
سلام هلك الناس في بطونهم
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي
الناس في بطون أكلهم من ذلك
لأنهم لم يأتوا
أبنائهم في نسبة الشيء
ألا أبنائهم
في نسبة
ذلك لآبائهم في نسبة الشيء لأبنائهم في نسبة ذلك
ألا وإن سيئتهم من ذلك وآباءهم
أو أبناءهم من ذلك وآباءهم
ألا وإن
سيئتهم من ذلك وآباءهم أو أبناءهم الظاهر أنه
أبناءهم من ذلك
لأنهم لم يأتوا هنا وحسنوا ألا وإن شيعتهم
أنه لا يجب على
أبناءهم
يأتوا الخوم
مقتدى هذه السيئات
أمير المؤمنين عليه
السلام ولا أحد المهليها مثل أتوا الخوم وهذا في حلهم
ما قسم النظر أن عارضتها بمن بجيون
ولكن هذه السيئة
ما قسم النظر لا يمكن القول بها على الإخلاق
في نفسها لا يمكن القول بها على الإخلاق يعني لابد من
التخليق
ولا يمكن العمل بها أبلا لمنافاتها
من الفقراء
خمس الذي يؤدي حاجات الحاشميين
من
فإذا كانت الشيعة مهللون وغير الشيعة لا
يؤدي
إيش الحاشميون المفروض أن الله تبارك وتعالى
ذهرنا الزكاة
بدل
الزكاة
لحراسة الحاشميين
ومن جهة
عليهم
أوصافهم
أموال الناس
من الخمس
ليأتي
الرب
جعل لهم القوم
هذا الهوك
شو بذلك
يجب على
وسيع أمير المؤمنين عليه السلام
فلا
يجب على وسيع أن يخمس ماله
وغيره فمن أين يعيش الهاشمي
ما لا يعتقدون كلهم لا يعتقدون
فمن
أن يكون هذا
قابلة
لتشكيل الخمس هذه
السيئة من فتيدها بها
غير قابلة للتأثير على الإخلاص بلا بد من
حيد
يعني يكون الحب
ثابتا في
الجملة لا ثابتا هذا أبدا. وثانيا يعارضها المايات الكثيرة من الأمر بدفع الخمس للأسناف وتسمى متعددة المتقدمة في الفعل الذي
يتنزل
من مال النوم
أدفع
إلينا خمسة
المسألة
الكثيرة ومن بجد الزرزا فعليه الخمس وهكذا في
كل ما
أرباح التجارات
هذا
الناس من خليل الخليل فيه الخمس إذا كان مباحا
الذي سكت
فقد مزل الحيوان الربيع حكم الإقتزائي بإسقاط أمير المبني عليه السلام بإباحته فهذا التفريق من جهة هذه الروايات مضافا بعد الروايات رواها محمد بن إبراهيم عن أبيه قال كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام
فقال يا سيدي
وكان يتبلى له
الهم
فقال سيدي من عشرة آلاف درهم فإني قد أنفقتها بجعلني في هل
فقال
هو أنت
السلام أهدهم
فلما خرج صالح
أبو
جعفر يسب على
أمامهم
أو على محمد ساكين
لأبنائهم
بهذه القنود
ثم
يجيب فيقول اجعلني أتراه ظن أني أبوه جعفر يعني مأخوذ حياة الله لا يسألنكم الله يوم القيامة
عن حريم فقد أكل المال الحلال
معلوم أنه لم يكن حلالا
من حسيده
شيئته فقد أكل المال الحلال هذا صالح
سلام
الله عليه
يسمون
حق آل محمد
يوم القيامة
لبعد ذلك يسلمون الهيل إن الله تعالى يسألهم يوم القيامة سؤالا حكيما
لا عن أبي السلام قال
سمعتين أن أبون أن أبي بنين أن أبي جابر
عليه الله
أنه يقول أن اشترى شيئا من الخمس لم
يعد
اشترى ما لا يحل له
الحسين
هذه الرواية رواها
الذي يروي عنها
هذا السند الحسين بن سعيد
بالعشرة
محمد
الذي روى
عن القاسم والقاسم هو القاسم الجوهري الحسين بن سعيد كثيرة أبان الظاهر أن الرواية معتبرة لكن الظاهر أنه
فاضل
هذه
الأمثال
الشيخ في موضع
الروايات في باب
الروايات رواه
هذه الروايه فايضا
رواه
هذه الروايه بعد ليس
استاذ
ليس كما هذا
فزال ان ابان
لان الظاهر
سالم في جلد
الروايه
هذا ايضا سيئا
لان الله لانه سقط
ان القاسم
من كتاب
الجوهري وبسطناه
أنا أبي جعفر
أبي جعفر سند العافة أين هذه
البيع الشرفة
سنن أبي
بكر
الرواية المذكورة في
قول حجالة أن أبان
رواحيد
قال سمعته وقيل
عن الحسين بن سعيد
عن شيئا من الخمس
عن أبي بكر قال سمعته من اشترى من الخمس شيئا
إن هذا مطلق
لم
يكن من السياح غير السياح
يهل له ولكن
من ذكر يعني يرى ما
التي
ذكرناها
فالعمدة ما ذكرناها
ليه؟ لأن
مراد
سلام العمان قال
قضية صالح
أسأل والله
أن أبو جهل
لا يسأله يوم القيامة
أيظن أني أبو الله
فيعلم من ذلك
أن الله
أن الإمام
سلام
الثلاثات
بل سؤالا حتى
إذن تسلم في إكرار الله أنه أي مصاب
غير ثابتة إذن
الثانية
ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب المعروف عنه ابن الحسن وهو شيخ ابن الوليد عن الصفار عن العباس
قال انه
عن جعفر عليه السلام ليكون قال ان امير المؤمنين عليه السلام لهم من الخمس يعني
احنا نفسر المجال
الى مولده
ان البنك
الرسولي
يقول
الناموس قريبا من
الناموس على الخمس
أن الموقع الكرام العليه أمير المؤمنين عليه السلام أن لدك سياسة على الخمس بالنسبة إلى حقوقهم وذلك لسيب مولدهم ومنه
ما رواه ما إسناده عن علي بن الحسن
الأشعري ومنه ما رواه محمد ما رواه الشيخ
أنا أحمد بن محمد بن أبي
الحسن بن فضال أحمد بن محمد
محمد بن عيسى
هذا أحمد بن محمد بن عبد إما البقي أو أحمد بن أنا أحمد بن محمد بن أبي نافع في أن أبي عبد
عليه السلام
أن الحارث بن المغيرة
النفس
أن أبي عبد الله قلت له إن لنا أموالا بلات لتجارات من عبد الله
التي عندي
كثيرة وبدا علم لك فيها حقا هذه الأموال من التجارة ومن غير التجارة من الغلات نعلم
ذلك
قال فلما أهللنا إذن لشيعتنا بالله بلاغتهم فلأي جاجنا لأجل
أجلهم من حقنا
فكل من والى آبائي فهو مما في
أجلنا
فليبلغ الشاهد الغالب
هذه
أيضا تدل على الإباحة المفلتة وفدرستها في كتاب
الإمارة الذي
يسند لنا بجر صحة هذه الرواية لأن أبا عمارة الذي هو في سند هذه الرواية مجهول ومردد بين أشخاص متأثرين ولم يعلم أنه من هو ما بجر الحكم بالسياسة هو أعلم بذلك هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها وأيضا من الروايات
ما رواه الشيخ قدس الله نفسه إسناده عن علي بن الحسن الفزاز عن جعفر بن محمد بن حكيم
قدس الله نفسه إسناده عن علي بن الحسن الفزاز عن جعفر بن
محمد قال دخلت أبو أنا أبو جعفر عليه السلام
حارث بن المغيرة نفسي قال دخلت أبو أنا أبو جعفر عليه السلام فجلست عنده
فإذا فجاء
فلا تسألني عن شيء إلا إلى أن وصل إلى هذا الكلام
قال ثم أقبل أبينا بوجهه فقال يا بقي ما
شيعتنا
وغير شيعتنا وسأل الإمام عليه السلام عن
الأبي ما على فترة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا
لظلم الأئمة
فأجاب سلام الله عليه أنهما هما السببان بظلم الأئمة كرام الله عليهم بل قتلهم بل منع القمت عنهم أهللنا ذلك لشيعتنا هذه الرواية
أن
جعفر بن الحكيم مذكور في كتب
الرجال
ولكن لم يوثق في كتب الرجال فمع ذلك عبر
هذه هي عمدة الروايات
الموثقة هذا أيضا لم يظهر مشهور لنا هذه
فإن الحوم
التي دلت على
التحليل بلادته
ساقط بالنسبة إلى الشيعة محلل في حقهم
بذلك
كلنا هذه الروايات
في
نفسها لا يوجد لهم ترزنا أنهم لا معارض لها أنها منافية
لأجل حكمة
لأن الخمس إنما شرع
فلا يمكن القول
بني هاشم من الفقر بالحاجة بدل الزكاة
فلا يجب الخمس على
التحليل المطلق لأن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم حلله مطلقا
لأن
مضافا إلى أنها معارضة بروايات
زيارة كريهة
لأن صلى الله عليه وسلم كانوا يطالبون منهم كصحيحة
كلهم
فإن الخمس أما الغنائم فهي من الزراعات اتقى سلام الله عليه فلم يوجب غير السدس عليهم لمن كانت زيعته بمؤونته فأما الغنائم والفوائد فالخمس كتاب واجب
الزمايات
إلى غير ذلك من الزمايات الزمايات تكون معارضة نشر لقد اختار صاحب الهدايا سبحانه الله نفسه في مقام الجمع بين الروايات قال أن الساقط
فقد أخوه سلام الله
عليهم يعني النصف من المنتقش فقد أخوه عليهم حستهم على شيعتهم وهذا غير واجب عليهم فأما النصف الآخر فهو حكم هذا فهو باقي الأرض من
أسراهم
الموضوع موجود هذا الله له أي وجه لا موجود لهذا الجمع فإن المذكور في روايات التحليل كما أنه لأجل نصيب الولادة إذا خرجنا فاقر بمالهم الكرام والجلال فمقتضى
التحليل
حلالا لا أن يكون بعده حلالا فجزا بعده لا أثر لهذا التحليل فحمل هذه الروايات على تحليل اللحم الإمام فقد نرميه نعم في بعض الروايات أن الإمام عليه السلام حلل بالنسبة إلى الشيعة قال الإمام عليه السلام من
أعرف
فهو منه في حل هذا ليس تحليلا لجميع الشيعة إنما من كان محتاجا يعني إجازة في
أعبده لا كل شيء
من الفقراء من أعبده شيء
من أعبده في هيل
من أعبده شيء من حقي فبغام
وغير الأغنياء
هذا أجنبينا من الكلام عن التحليل الشيعة على الإطلاق الأغنياء الأغنياء ذلك
نعم في هذه الروايات ولا نستيقظ الكلمات صلى الله عليه
وسلم
أسماس
هذه الروايات زبان الشيخ ابن محمد بن علي بن
أبي حمزة بن أبي جعفر
عن الحسين بن الحسن بن عبد
الرحمن
عن قاسم بن حميد عن
سهاما
عليه السلام الباقي سلام الله عليه قال إن الله جعل لنا أهل البيت
لنا أنما غنم
ثلاثة في جميع البيت فقال تبارك الله
بعد
من شيء فإن الله الخمس هو للرسول والقربى واليتامى والمساكين فنحن أصحاب الخمس والفيل فقد حرمناهم جميع خلاص هذه الروايات تحليل لحقهم كرامة
عليه
لا أن التحليل مختص بذلك الإمام عليه السلام حلل الله بل رواية ضعيفة جدا لا زعفة ضعيف نجاشي الأب يقول ضعيف جدا
يعني ليس
كلام عبد الرحمن لم يوثق هذه الرواية لا دلالة
فيها دلالة
من الحس أن المهلل وهو حسيته لا تقبل
يد عنها يعني
ضعيف إذن هذه الرمايات لابد من رحل
الرمايات
الجميع باعتبار أنها منافية
للتحديد
ومنافية للرمايات الكثيرة الجالة على مطالب
الله
بالقوم خذ من الناصر ذلك ما شئت أو سيهت علي من المهتيار أو غير ذلك من الرمايات فلا يمكن
للقبر
على الإسلام والتخصيص السبوط بحسنتهم سلام الله عليهم له صاحب الهدائق من أسنده إلى الكاشاني أي جان لا وجه له لا بد من حمل هذه الروايات يعني روايات التحليل بقريب ولد من التحليل فيما ينتقل إلى الشيعي
روايات
آخر لم يتحدث بقرينة تنقلب النسبة فيكون فانسف هذه الروايات يعني نبتدئ لأن الروايات التحليل ناصرة تنتقل إلى الإنسان من غيره الذي لم يذهب على ما نتكلم فيه وأما القمس الواجب على نفس الإنسان عليها أن يؤديه فلا مصلحة له الرمايات المادة في الأداء واجبة عليهم في كل عام يدعو على الوجوب أنه لا بد من الأمر وهكذا بالنسبة إلى مال النصيب أو في الكنز أو في الغوص أو في غير أي مورد وأما التهليل فيختص ما إذا انتقل إلى الإنسان ما ممن لا يعتقد القمس أو أوسع من ذلك هل ما نبين إن شاء الله كلام العليم هللوا ذلك لتسهيل مبانيهم
بينما
الطائفة الثانية ثالثة تكون بل وجها للجمع ما دل على السقوط وما دل على الوجوب والعمدة من ذلك الروايتان إحدى هاتين الروايتين
ما رأيه الشيخ حدثنا عن الشيخ لإسناده
ما رواه الشيخ حدث الله نفسه إسناده عن سعد
بن سالم على نسبه
عن أبي جعفر عن محمد بن
سالم
أو محمد بن سالم على
سلمان
يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل
المرض
فقال اسمع انت غداك في أيدينا الأمراء
أرباب
والتجارات تبع بي عزينا يعني من الخارج نقل لكثيرها ثابت هذا المال الذي يقع في عزينا ليتنا من الخارج نعلم أن فيها لكثيرها ثابت يعني لم يأتكم
فإنا
من ذلك مسرور لا نعطيكم هذا المال فقال أبو عبد الفاليوم ما أنفقناكم إن كلفناكم اليوم في مثل
ما أنفقنا
الذي ليس في السلطة بعيدنا السلطة بيد الظالمين ما
أنفقناكم
اليوم إن بل إن طالبناكم بذلك طالبنا القوم فهذا يدل
اليوم الذي
ما أنفقناكم إن كلفناكم ذلك اليوم في مثل
اليوم
السلطة بيد الظلمة لا نطالبكم بشيء من ذلك مال المنتقل إليه الذي يعلم بأن حقهم سلام الله عليه
هذا
الثابت الذي لا يجب على الآخذ هذا الخمس هذا خلاف إنصاف
السند
الذي لواه الشيخ صلى الله نفسه زعيم محمد بن سنان
رحمه
الشيخ الصدوق قدس الله نفسه لواه هذه الرواية بعينها بإسناده
عنه
يعقوب قال كنت عند بعينا هذا والصحيح الصدوق إلى أن يعلم وإن كان فيه الحكم ابن مسكين فإن الحكم سليم على الأزهر الرواية معتبرة وتدل على التحليل في المال المنتقل إلى الإنسان
قال ما هو الشيخ
الرواية الثانية قد نظر عن نفسه أن سعدنا لجعفر أن الأحزان ابن علي أحمد ابن عائز أن أبي سلمة صالب ابن مسلم أبو وسهيم على الأزهار نفه الشيخ قدس الله كتبنا على الشيخ في هذا الموضوع عن أبي عبد الله عليه السلام قال حلل لي الفروج. قال الصادق عليه السلام حلل لي ذاك الرجل الوارد وسالم بن مسلم كان جالسا عنده. قال وأنا حاضر حلل لي الفروج. ففجأت عبد الله عليه السلام الفروج عليه. فقال له الرجل ليس يسألك أن يأخذ الطريق فيأخذ كل امرأة أراد محل الفروج ليس مراد ذلك ما يسألك خادما يشتريها يشتري أمانا ولم يعتبر أن هذه الأمان لم يعتق امتها من الغنائم من المسجدات أو تجارة أم امرأة يتزوجها أو ميراثا يسوله إنارة أو شيئا أعطيه هذه الأموال التي فيها الموت يسألك عن هذه الأموال. فقال عليه السلام لشيعتنا هلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منه إلى يوم القيامة هذا ثقاف عليه فهو لهم حلال. أما والله إلا لمن أهللنا له ولا والله ما أعطينا أن الزمة إلى هذه الرواية أيضا سريعة في المقام وأن المال الذي ينسك إلى الإنسان من غيره في الجملة لما لو فرضنا أنه غير معتق الإنسان المال لا يجب على الآخر ومن انتقل إليه تخميسه بين مثل الرواية السابقة فالخمس ساقط سقاطان الروايتان المعتبرتان يجمع بهما التنافي بين الروايات الدالة على التحليل وما دل على عدم التحليل. عدم التحليل بالنسبة إلى المال المتعلق بنفس الإنسان والتحليل بالنسبة إلى المال المنتقل من الغير يقع الكلام في أن هذا الحكم يختص بمن لا يعتقد الخمس والمذكور في كلمات الفقهاء يعني في أكثرهم في من لا يعتقد الخمس إنه مال إلى الشخص لا يجب عليه تخميسه أو أنه أوثق من ذلك. هذا وقت آخر والحمد لله. إن أغى بشيء بشيء بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الروايات الواردة في المقام المعتبرة بغير المعتبرة على ثلاثة أقسام. فقسم من الروايات دلت على النية على الإسلام والعفو عن الخمس مطلقة محلله أمير المؤمنين عليه السلام للتثيب شيعتهم إلى يوم القيامة لشيعتهم المعاصرين ولأبنائهم وآبائهم ورزقتهم إلى يوم القيامة. هذا الحكم مستمر. قلنا إن هذه الرواية في أنفسها مع قتل نظر المعدل على وجوب الخمس وأن مطالب إحرام الله عليهم بالخمس وأنه لا يعذر أحد في ذلك وما في كثير من الروايات منها سيئة علي بن مهديار لا يمكن العمل بهذه الروايات لإطلاقها مقطوع البطلان ومعلوم أن القوم إنما هو لحفظ يتامى أهل البيت ومساكينهم وأبناء سبيلهم، فكيف يمكن التحليل المطلق؟ ومن هنا ذهب صاحب المدار قدس الله نفسه لأساس التحليل بخصوص حق الإمام عليه السلام، قلنا هذا أيضا ليس له وجه ما ورد عن الباقر سلام الله عليه من أنه حلل حسته لحقه سلام الله عليه يختص ذلك بالمعوذين، فكان هذا في زمانه وليس ربنا ثابتا في جميع الأزمنة، فهذا لا بشده لأن إلى وجود المليات كثيرة دالة على عدم القوم، لأنه بل المكلفين مأمورون بإخراج الخمس من أموالهم. قال أبو جهل عليه السلام، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هلك الناس في بطوبة خروجهم لأنهم لم يأتوا إلينا حتى نا ألا بإن شيعتنا من ذلك بابا لهي. قالوا الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن شيخه محمد بن الحسن عن الفتوى من عباس المعروف إلى أن ينتهي إلى زرارة للرواية صحيحة، قال إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعني من الشيعة ليثيبهم مولدهم. ولما الحارث بن المغيرة النسري رواية معتبرة فإن كان في سنده جعفر بن محمد بن حكيم فإنه ثقة له، قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلس عنده فإذا بخي فأذن عليه فأذن له فدخل فجلس على ركبتيه ثم رجعت بذلك أريد أن أسألك عن مسألة، والله ما أريد بها إلا فكرتك ثبتي من النار، فكأنه يلع الإمام عليه السلام دخل فاستوى جالسا، فقال يا بخيه سلني فلا تسألني عن شيء إلا أخبرتك به، قال مهل الكلام ولنا الأنبال إن لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا شطر المال اللهم إنا قد أملنا ذلك لشيعتكم. هذه هي العبارة من روايات التهليل والروايات التي بإزائها تقدمت جملة منها، منها سيئة علي بن مسيار، هاتان طائفتان وبإزاء الطائفة الثالثة تكون وجها للجمع بين هاتين الطائفتين. فالأخبار الواردة في التهليل بالنسبة إلى المال المنتقل من شخص آخر إلى الإنسان ولم يؤدى خمس هذا المال، العمدة من ذلك كما ذكرنا العمدة بل الروايتان. إحداهما ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن يونس بن يعقوب، قلنا هذه الرواية وردت بطريقين، بطريق الشيخ وفي طريق ابن سنان أو محمد بن صالح، فالرواية تصبح ضعيفة. ثانية الشيخ الصدوق قدس الله نفسه رواها بإسناده عن يونس بن يعقوب والطريق معتبر. قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه الرجل من القرماطين فقال أيدينا الأنبال والأرباح والتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، الخمس تعلق بمال الغير والخمس الذي تعلق بالمال ينتقد بالدنا بتجارة ونحو ذلك، ونعلم أن فيها منكم معلوم أنه لم يأتكم هذا المال. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنكفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم،
يعني لا
مثل هذا اليوم التي هي السلطة بيد الظالمين، لا يمكننا أن لا ما أنكفناكم إن كلفناكم تكليفكم خلاف الإنصاف. وهذا
المال
لأنه لا بأس بذلك، فهم ليسوا بمكلفين بإخراج الخمس من
الربات
من قبل إليهم من غيرهم. هذه إحدى الروايتين المعتبرتين. الثانية ما رواه أبو سلمة سالم بن مكرم وهو
عليه السلام
خديجة، كانت كنية هذا الرجل أبو خديجة، لكن الله الصادق على ما يربي الكشير أنا علي بن الحسن الفزال، يعني بشنتي أنا علي بن الحسن الفزال، كناه الصادق سلام الله عليه بأبي سلمة، فله كليتان أبو خديجة وأبو سلمة. أنا أحمد بن عائز أنا أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل وأنا حاضر هل لي الفروج؟ ففزع أبو عبد الله عليه السلام كيف يحل له الفروج. قال له رجل: ليس يسألك أن يعترض التاريخ، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه. فقال: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم الغائب والميت منهم الحي وما يولد منهم إلى القيامة، فهو لهم حلال. أما والله لا يهل إلا من أحللنا له، ولا والله ما أتينا أحدا ذمة إلى آخر الرواية. وهذه الرواية مرتبة سندا. قلنا إن سالم بن مكرم يقول النجاشي ثقة يكذب، يعني ليس فيه أي شبهة، ثقة في جملة من الموارد أن يعبر هذا التعبير. ولكن الشيخ الطوسي قد نسى الله نفسه زعف سالم بن مكرم وقال إنه ضعيف، وذكر فيه يعني في بيانه سالم بن مكرم وابن مكرم يكنى بأبي سلمة، فجعل هذه الكنية وهو أبو سلمة جعله كنية لأبي، فيكون سالم ابن أبي سلمة لا سالم أبو خديجة. في أول السورة أيضا في ترجمته في الفهرس يسره سالم ابن أبي سلمة، ترجمة يقول سالم بن مكرم وهو أبو خديجة، ومكرم يكنى بأبي سالم بن أبي سلمة. في آخر عبارته حينما يدخل طريقه يقول سالم بن أبي سلمة يزعفه. وهذا سالم بن جزمة رحمه الله نفسه، فإن سالم بن مكرم هو سالم ابن سلمة على ما سره به النجاشي وسره به البرقي وسره به في بيت مورد. يقول سالم ابن مكرم أبو سلمة أو سلمة سالم ابن مكرم. وذكر كما ذكرنا ذكر النجاشي ذكر النجاشي أنا تحياشي ابن مسعود أنا علي بن الحسن أنا علي بن الحسن بن فزال أن الصادق سلام الله عليه كناه بأبي سلمة بعدما كان مكن أبو سلمة خديجة، فليس هو سالم بن أبي سلمة بل هو سالم أبو سلمة الذي هو زعيف سالم بن أبي سلمة الكندي الذي سالم النجاشي. هذا رجل آخر سالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني ضعيف، يعني يقول نجاشي حديثه ليس بنقي. هذا رجل آخر لم يتعرض له شيء لا في الفهر ما أن له كتاب تعرض له النجاشي ولا في رجاله لا أقل من أن يتعلم له في الرجال فيعلم من هذا أن الشيخ تفيّن أن سالم بن مكلم هو سالم بن أبي سلمة وهو زعيم فكناه وكنا والده لأنه رأى أن سالم بن أبي سلمة سالم بن مكلم رجل وليس الأمر كذلك بل هما رجلان أحدهما ابن أبي سلمة وهو زعيم الذي لم يتعرض له الشيخ أصلا لكن سالم بن مكرم أي سالم أبو سلمة وأبو خديجة وهو ثقة فالرواية معتبرة بالأشرار لما من حيث الدلالة أيضا واضحة أن المال الذي يقدم إلى الإنسان لا يجب عليه إخراج خمسة فتكون هاتان كان المعتمدان ما بقية الروايات التهليل الشيعه يكون وجها للجهل بين هاتين الطائفتين فالنتيجه ان كل مكلف باخراج خمسه ولكن لو انتقل اليه المال من شخص اخر لم يخمس لا يجب عليه اخراج خمسه يقع بكلام في أن المذكور في كلماته في عدة من الكلمات أن هذا مختص بمن لا يعتبر الخمس كالسني مثلا أبي الكافر لا يعتبر أو نفر الشيعي لا يعتبر الخمس فالمال المنتقل منه إلى الإنسان لا يجب إخراج خمسة إذا كان معتقدا للخمس فلا يخمس إسيانا في مثل ذلك لا نعرف لهذا السبيل وجها بعدما كانت الإسيان مثل من هذه المجال ينتقل إليهم أنباء عبارة الرواية أجزاء قال جعلت لما تفع في أموال ونعلم أن فيها حقكم لم في هذه المعتبرة قبل معتبرة أبي خديجة لم يكن أن المال انتقل من الله يعمل الخمس فهذا التقييد فمختلف من المعتبرة لا يبالي بالخمس ينتقل من شخص لا يخمس لا يبالي الخمس بلا يخمس انتقل إلى الإنساز لأرض آخر لا يجب عليه تخميسه يعني أنه ولي الأمر حلله وأمثاله فيكون لأن كان المال الذي لم يأت الخون مكلفا بذلك المال سيكون ضامنا وإذا كانت المعاملة شخصية خمس إلى العباد يعني بالنسبة إلى الآخذ الشيء لا جنوه ولا حريف والمعفي على تكليفه عن الموازين دعبا أن حشي أكانوا في زمانهم سلام الله عليه يكون أمواله فينصرف هاتان المعتبرتان إلى الأخذ من السنة الذي لا يعتبرون دعبا لا دليل عليها جميعا يكونوا يعتبرون الخمس ويؤدون الخمس خارجا هذا غير معلوم الظاهر أن الأزمنة متشابهة بعضهم يأتي كل شيعي كان يأتي مؤمن لم يكن فالإطلاق محكم وعلى ذلك فيعلم بحلية المال المأخوذ من مثلا الخمس بأي وجه كان عدم تخميس معتقد أو لا يعتقد الخمس يؤخذ لإطلاقه ويقيد بذلك مؤمن على وجوب إيصال الخمس إلى مستحقيه لهذا خارج من المال المنتج
للإسلام
يبقى السلام فيما إذا كان فيما إذا انتقلت المال إلى شخص ولم يتعلق به الخمس بل كان الخمس متعلق بذمته مطلوبا بالخمس مطلوبا بإتلاف أو غير إتلاف بل بهبة لشخص مثلا كان ثامنا فالخمس في ذمته فليت له أموال هذه الأموال ليست متعلقة فلا يكفي غير مولدين أن حق السجان لا يكون بالمال فلا يكون المال ملكا للسجان بل ينتقل إلى المال في غير مقدار الدين كما هو ظاهر الآية المبارك من بعد أن يوصي بها أو دين فالسجان في غير الدين والمال بقي من حلاج مالكه وهو الميت فبالتجار الدين يبقى لو ملك الميت وهذا خارج من المورد مورد السبيل وإذا المال نعلم أن فيها حقكم ينتقل مالك كما في مرتبه أبي خديجة يشتري خادما ذلك أما الإنسان ثابتا في ذمة فهو لأم الخمس كدين الزكاة وترك أمواله ظهر أن هذا كتائب بل لا بد من إخراج دين أولا ثم ذلك يقسم الأموال بين برثته فإن مرتبة الإثم إن موضع بعد مرتبة الدين فبمقدار الدين لم ينتقل إلى المرثة يعني روايته المال الخارجي الذي يعلم أن فيها لهم سلام الله عليهم أما الدين الثابت بالذمة فيشمله أدلة الدين من بعد وصية إذا كان للميت دين حال الخمس حال الزكاة كما أنه إذا كان عليه زكاة لا بد من إخراجها من تركته ثم يقسم المال بين الورثة الخمس أيضا كذلك لم يرد دليل في التحليل بالنسبة إلى ما في الذمة بل روايات التحليل كما ذكرنا خاصة بالمال الخارجي الذي هو متعلق هذا تمام كلام الخمس سيقع الكلام في الهج إن شاء الله تعالى كلام العيد الرجيم فيخطئه فيما يريد وطلبا من إجابة الله فلا نتكلم في الأنفال ذكر الفقهاء قدس الله نفسه الأنفال واختلفت كلماتهم في تعداد الأنفال الأول ذكر أن من الأنفال كل أرض أهل المسلمون بغير اتصالهم إما بصلهم أو بغير صلهم إلى أهلها وتسلمها المسلمون تسلم الأراضي بغير اتصال التي تكون للإمام عليه السلام ليفعل بها ما يشاء ليست نحن ذلك عدة روايات
أراضي
قال قلت له جملة الروايات عن نبي عبد الله عليه السلام قال ما يقول المسلمون عن الأنفال قل الأنفال للآب والرسول قال إن جلا أهلها من غير أن يمن عليها بخيل لا رجال فهي نقل لله للرسول يدل على أن الأرض التي يجدو أنها أهلها بغير قتال فيقال أرضا لله ولرسوله من الأنفار لفي ما عتبنا مهران قال عليه السلام كل حز خربه أو شيء يكون للأموت خالص للإمام وليس للناس في قدر. قال عليه السلام الاستشهاد الجملة فمنها البلغين لم يكن عليها بخير ركاب تعلم أن كل أرض لم يوجف عليها الملاركاب لله لرسوله بيض الأنفان آية المباركة ما أتى الله رسوله منه فما أوجبتم عليه من فلا ركاب ولكن الله يسلط الكتاب على من يشاء والله على كل حرب مجيد أيضا تدل على كل ما لا يكون فيه بل يعني لا يكون فلا ركاب الله سبحانه لرسوله فإذا يظننا على بأعلمها الأيتمين فإذا هذه السيئات على أن كل أرض فتتبعها المسلمون بغير قتال إما بمصالحة أو من جهة مثلا الجامعة أو بعنوان الجلاء إن جلوها أهلها وسلموها فهذه الأراضي تكون ملكا للإمام عليه السلام والجامعة الأنفال فليس للمسلمين فيها حتة ونفية إنما الكلام في أن رواية بالأراضي كما لعلهم معروف في كلماتهم أو يعمهم كل ما يغنمه المسلمون بغير قتال سواء كان أم فعلا من المنقولات مثلا من الطرق والأغاني غير الأموال لم يكن برزنا أن المسلمين على الأموال لم يكن بهراقة جديد لبطاليه إما بسلحة أو باعتبار أن جلو وأبقى أموالهم لهذه أيضا في الأنفال أو أنها تدخل في الغرائم فيكون المعروف للإمام عليه السلام والباقي للمسلمين بقى في الكلام المشهور لعله ليس من كلماتهم في كلماتهم قيد بالأرض الذي يتكلمها المسلمون بغير قتاله يظهر من ذلك خاص بالعراقي ولكن لا يبعد المهم أنه لا يكتفي بالمراتي بل كل ما يتكلمه المسلمون ويقع في أي غير هراقة فإنمان سلح أو غير سلح أرجام من الأنفال يكون ملكا للإمام عليه السلام فلا يدخل في عنوان أنهم ليقسم الثوائف الست والرجل بذلك يعني الرجل بالعموم ما دل عليه بعض الرواية الزمايات، من جملة هذه الزمايات هو عليه السلام في الأخ من المختار في عبد الله عليه السلام قال الأنفال لم يوجد بحيه بشكل الملاركات أو من صاله أو من أعتوا فيه. هذه السيادة لإسلام على أن الأمر لجميع ما يتسلق المسلمون بغير قتال سواء أو غيره. الرواية الثانية صحيحة معاوية بن الأحنف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية أنتها الإمام فيسلمون غنائم كيف يمكن؟ قال عليهم قاتلوا علي أمير أمره الإمام عليه السلام أمره الإمام عليه أخرج منها الخمس لله الرسول لقد لم بينهم ثلاثة فإن لم يكونوا مهل الاستثناء هذه الجملة فإن لم يكونوا قتلوا أيها المشركين كان كل غنمون للإمام يجعله فإن لم يكونوا قتلوا عليها المشركين أي لم يكن بقتلهم فإنما كان بصلح مثلا الصلح مع المشركين زمان لا يكون بانجلاء أتوا بعدهم أتوا بخيارهم كان كل ما غنموا كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أهل هذه السيئة سيئة من المختاري تجاه عموم الهرم يبقى المتقدمة التي ذكرها حيث إنها مقام تبقى. قال قلت ما يقول الله يسألون الأنفال الأنفال لله وللرسول وهي كل أنف جلب من غير أن يحمل عليها زام التحديث الأنفال هي كل الملابس جلى أهلها من غير أن يهمل عليها من ولا رجال زادوا أن الأرض لها صحية حيث مأمور تفسير الأنفال وأيضا في الرواية الثانية قال إن الأنفال ما كان فيه لم يكن فيها حراقة أو قوم وأعتوا ظاهره في مقام البيان الأنفال هي الآل وهكذا ظاهره التخفيف بالآل ولكن لا أستطيع من رفع اليد عن هذا الظهور. أولا هذه الرمايات ليست في مقام بيان الأنفال بالتمام إسلامها لا ينحصر في الأهل الآن غير الأراضي إجلال مثل قطايا من أهل ذلك كل أرض الأنفال ما كان من أرض مشناق لم يوجد عليها بخير الملاركة كما المباركة وما رسولي منهم فما أوجبتم عليه من حديث الملاركات يسلط رسلهم على من يشاء والله على كل شيء من باب التعيين مضافا إلى أن الظهور كان قابلا لسيد الإسلام في مثل قوله عليه السلام الأنفال ما لم يوجد الملاركة إطلاقا فيمكن أن يقال إن إطلاقا لم يوجد الملاركة بقيد بقوله عليه السلام الأنفال فيقيد ما لم يوجد بما إذا كان قابل لذلك غير قابل لتخفيف قوله عليه السلام ليكونوا هذه المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث إنه عموم لفظي وبجلالة لفظة ولا ما جاء أزهر لأنه جلالة لفظية كان لم يكن قاتلوا عليها المشركين كان كل ما قدموا للإمام فكلمة كل يفيد العموم بلا فرق بين السر وغير إلى أن قول الروحي في صدر قضيتها فاستحسها الإمام فيصيبون غنائم كيف الإمام يمكن الأراضي الدرية يبعثها الإمام الدرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم فيقسم تقسيم الغنائم قدر متأثر منه المنفوس لا يمكن حديث ذلك يعني الراضي لا يسأل عن خصوص الأراضي فإنما يسأل عن الغنائم يغنمها المسلمون بإذن الإمام تارتا بغير الإمام أخرى حرب والمقاتلة تارتا وبلا حرب ومقاتلة فقوله للإمام إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان ما غنموا الإمام يجعله حيث أهدوا غير القابل ظهور الكلام فلا بد من الأخذ في العموم ورفع عن الأرض مثل هذا قال عن الأنفال قال عن الأنفال ما كان من أرض لم يكن هذا الزهور يرفع اليد الآن بصراحة الجلالة اللفظية بصراحة قوله عليه السلام كل ما بني كل ما من إمام كل ما غنموا لإمكان كل ما غنموا يجعله حيث أهل فالله إنما ذكره جماعة أن الغنيمة كان بغير قتال وبغير بل خيل الملاركة كما هو المباركة كل ذلك يكون للإمام عليه السلام بما يكون للمسلمين في ذلك هذا هو الأفضل من الأنفال الثاني الأراضي الخريبة التي ليس لها يعني مال من الأبلاغ فالأراضي المباح من الأراضي البحر أو أنه كان لها مالك وعرض لها الخلاف بعد ذلك لها بنجلة فصارت خريبة فبالفعل أرض زارت لها إما أثر من الأول لم يكن لها رب أو أنه كان له أرض عن الأرض المعبر ما يشتفي كلامه إلى الأرض لأنهم بادوا بعد أهلها وانجلوا فهم الخريبة كلها يرجو إلى الإمام عليه السلام ومن الأنفال هذا أيضا يدل عليه عدة من الرمايات الرمايات الكثيرة تدل على ذلك أن قال عليه السلام وكل أرض في سهية الحفظ بن البخاري الأنمال ما لم يوجد عليه بخير الملاركة أو قوم صالحوا أو قوم أعتوا بعيدين كل أرض خريبة دلت على أن كل خريبة آية الأم هذا مطلق لكل خريبة حتى إذا كان مالكها معلوما نرفع يد المالك فيختص بالخريبة التي الخريبة يعني التي فنرفع اليد فيما جا كان لها مالكم بقرينة الروايات الأخرى. فإن أن يطلع على ذلك ما اعتبرت سماعات من مهران. قال سألته عن الأنفال فقال كل أيضا عن كلام جيه والكلام. فأيضا يدل على ذلك سيئة من المسلم. قال عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سماه يقول إن الأنفال ما كان من أهل لم يكن فيها حراقة دم أو قوم سوله وبعته بأيديهم لما كان من خريبة. كل هذه الروايات عنوانه الأرض الخريبة. ولكن قيد في مسألة إسحاق بن عمار. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال فقال هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فمقيد بانجلاء الأهل. أما إذا خربت أهلهم لم ينجلوا بعد باقي مالكهم بأهلهم لا يكون للمال يكون للمالك بلعل الحكم ما لا اشكال فيه بلا خلاف. أن الأرض الخريبة إذا كان مالكها معلوما بمجرد الخراب لا ينتقل إلى المالك سلام فيقيد الخراب في بقية الروايات. وهي أكثر الروايات بما إذا نملا أهلها وباقي أهلها وإلا فمسلك الخراب لا يجب الانتقال إلى المملكة السلام. وإنما المملكة السلام في أن هذا الحكم هل يختصه يعني فيما إذا كان المالك معلوما بما إذا كان المالك شخصا معينا زيد وأمر بارد أو عنوانا من العناوين كالموقوف كما في الموقوفات مثلا بقر على زبار الخيمة الأم وعلى الإمام أو على الزرية ونحو ذلك يعم ما إذا الملكية المتعارفة ما هو ملك لهم يجوز لهم التسلف في أنفسهم أو يعم ما إذا كانت الظلمين من قبيل بل ما يملكه المسلمون بل في الأراضي الخراجية. هل يعم ذلك أيضا فلو فرزنا أرضا كانت من الأراضي الخراجية وكانت معمولة فهي للمسلمين إلى يوم كما بجملة من الروايات نحو ملك لا ينتقل بالإذن غير قابل للبيع إلا جمع الآثار. فلو فرزنا أن هذه الأراضي المحبرة أنها بالأراضي بكثارة وبالمفتوحة أنوة أخرى لو فرزنا أن هذه الأراضي التي كالمسلمين ومفتوحة بالقتار وأنوة لو فرزنا أنها خربت فهل هي ترجم إلى الإمام عليه السلام ويكون من الألفال أو أن حكمها حكم صائر الأملاك. ظاهر كلام المحقق بل فريه وجماعة أخرى كشيخ بالجواهر قدس الله فإذن أنه لا فرق في الملك بين أن يكون الملك ملكا خاصا أو ملكا إلى جهة أو ملكا عاما لجميع المسلمين فإن هذا أيضا له مالك معلوم. هذه الأراضي لها مالك معلوم فبالخراب لا ينتقل إلى الإمام عليه السلام. نتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى. فهذا له أثر مهم هذا مالك اليوم الدين لو سمعتم إياك نعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلام الله في الأنفال التي يختص بها الله ثم نهل رسوله والإمام المؤكد الروح. وهذا ملك خاص للإمام، لأن كل ما كان لله فلرسوله، وما كان لرسوله فللإمام، فتكون الأنهار للإمام يفعل بها ما شاء وما يريد. هي أمور كما ذكرناهم، منها الأراضي التي يستولي عليها المسلمون من الكفار بغير حرب بغير قتال، وهذا الحكم ما لا خلاف فيه لا إشكال، أن كل أرض لم يوجد فيها بخير الملائكة فهي شيء للإمام عليه السلام، يعني لله الرسول، وبالأخرى يكون للإمام عليه السلام. وفتدلت الآية المباركة أيضا على ذلك، كل الإمام لله ورسوله، وما أطاع الله على رسوله منهم فما أطاعهم عليه من خير الملائكة، ولكن الله يسلم رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. فهذا يكون مختصا بالإمام عليه السلام. وقد دلت على ذلك عدة روايات، قد ذكرنا الروايات أن الأراضي التي سولها عليها أو ملك المسلمون بغير قتال فلو بغير سبيل، يعني إن جلا عنهم خدا فإن الأموال وتقوم للإمام عليه السلام. إنما الكلام في غير الأراضي مما يسلم عليها المسلمون بغير قتال كالمباشي مثلا أو الفضل غير ذلك من الأنبار من الأنبار المنغولة غير الأراضي، فهل تكون هذه الأنبار أيضا للإمام وتكون من الأنفال ظاهر كالحوال العظيم لغير المحقق، حيث إنه إنبانه الأرض الذي يستولي عليها المسلمون بغير قتال ظاهره الاقتصاد بالأرض، ولكن نسب إلى الأصحاب نسبه بعضهم أنه لا فرق بين الأراضي وغير الأراضي، كل ما استولى عليه المسلمون سواء كانت أرضا أم كانت غير أرض كلها تكون من الأنفال. ومن هنا يقع المفروض ومورد الكلام محلا للبحث لا محاله، قلنا إن مقتضى عدة من الروايات المعتبرة وغير المعتبرة التي بلدت تأثير الأنفال، سأل الإمام السلام عن الأنفال فقال عليه السلام الأرض التي انجلى عنها أهلها بعد أهلها وصولها على عليها جامعها أنه لم يوجد عليها بخيل ولا ركاب كما في بعض الروايات، فهذا للإمام. وظاهر التفسير في مقام البيان أنه سئل عن الأنبار ظاهره أنه مختص بالأرض، يعني يكون لها المفهوم باعتبار التهديد كما مرد في نزيل ذلك في عدة موارد. تقدم الكلام في بعضها في مثل الكر مثلا، سأل الإمام عليه السلام عن الكر المقدار الكر، فأجاب سلام الله عليه وبلغ كذا أطماع كل أخوان في زراعين مثلا، أو من زراع منس في زراع منس. فهذه الزمايات يعني الزمايات التي ترد في مقام التحديد سبعا يكون لها مفهوم، فالحكم بمقتضى ذلك يختص بالأراضي ولا يرنق بين الأراضي. من هنا يحمل المطلق ما كان من الزمايات مطلقا، يعني ما يغنم المسلمون من الكفار بغير قتال، يقيد الإطلاق بمقتضى هذا المفهوم، فإن الإطلاق كان يقتضي عموم الحكم للأرض بغير الأرض، ولكن المفهوم يقيده بما جاء من الأرض، مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن المختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأنفال ما لم يوجد عليه بسيل ولا ركاب، أو قوم صاله أو قوم أعثوا بأيديهم. مقتضى الإطلاق في هذه السيئات أن كل ما يغنمه المسلمون من الكفار أرزن كان أو غير أرزن يكون هذا من الأنفال ومن شمل الإمام عليه السلام بلا فرق بين الأرض بغير الأرض. مگه اصحاب در ارض نمیشه بگیم اصحاب در ارض فلانون داره، یعنی بسیاری که میشکی اما که اگه گاو دادن مثلا چون به اگیز نمیشه چون گاو نمیشه دست گاو را با دست میشه گره گاو دادن زمین هم به دست میگم به دست که خودش اینه دار یعنی یعنی بسیاری که مو به اگیز یعنی به جاره هستی آقا جان یاد اسم جاره هنیست ویلا نمیشد که از این نه نه خیلی برگی میگم با دست خودش دار پارتی هم میگم با دست نه 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 اعتوه برگی هم یعنی به تیلای هم و به اختیار هم این که از هم یعنی اخذو برگی هم این چنین للحاظه ان الاطلاق فی مثل الاطلاق فی مثل هذه الروایه يرفع اليد عن لتدريه يعني بمفهوم تلك الروايات التي وردت في مقام التحديد، ولكن قلنا إنها لا يمكن في سيئة معاوية بن وهب، فإن هذه السيئات ظاهرة في عموم الحكم للأرض وغير الأرض. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يفتن. ظاهر هذا ظاهر الكلام أنه الغنائم في مقام التكريم، المنقول ظاهرا يا أنه القدر المتخن من جاله. قال عليه السلام: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام، إلى أن قال: وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، لم يكن بقتالهم، وكان بانجلاء أهلها ونحو ذلك، كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب. قلنا إن هذه الرواية السيئة تدل على عموم الحكم من جهتين، من جهة مورده كأن الغنائم كيف تقسم، ظاهرها جاء المنقول مضافا إلى أن الحكم ثابت بالعموم وبالدلالة اللفظية. قال: كل ما غنموا للإمام، كل ما غنموا يشمل المنقول وغير المنقول، يعني الأرض وغير الأرض، وهذا أذهب دلالة لفظية فتقدم على المفهوم في تلك الروايات، فالظاهر أن ما ذكره بعضهم من عموم الحكم للأرض وغير الأرض لا يبعد أن هذا هو الصحيح، فالنتيجة أن كل غنيمة يغنمها المسلمون ويتسلموها من الكفار بغير قتالين هذا يكون للإمام عليه السلام ليدخل تحت إطلاق قوله سبحانه: لما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. عموم ما أوجبتم ما أفاء الله على رسوله أعم من الأرض ومن غير الأرض، فالظاهر أن هذا هو المتعين، هذا هو الأمر الأول من الأفعال. الأمر الثاني المراد: كل أرض كانت ميتة، المعبر عنها في الخريبة في بعض الرمايات وفي بعضها بالميتة. هذه الأرض التي هي ميتة للإمام عليه السلام أيضا، لقد أذن لشيعته في إحيائها، فمن أحيا شيئا منها يكون مالكا بالإحياء لله ولرسوله، بل من أحيا أرضا فهي تكون هذه الأرض للمحيي بإذن من مالكها وهو الإمام عليه السلام. لتدلنا على ذلك أيضا عدة من الروايات، منها قوله عليه السلام في سيئة عبد من المختارين: وكل أرض خريبة، كل أرض خريبة في مقابل المعمولة والمحيات، إذا كانت الأرض خريبة ولم تكن بمحيات فهذا من الأنفال. يسأله عن الأنفال، قال عليه السلام: الأنفال ما لم يوجد عليه بخيل المراركاب أو قوم صالح أو قوم أعصب بل استدراك النفيس. ثم إنه في القسم الأول الذي قلنا الأراضي التي غنمها المسلمون من الكفار بغير قتالين، الظاهر أنه كما يختزيه إطلاق كلماتهم كلمات الفقهاء يعني المحقق وغير المحقق، أن الحكم لا يختص بالأراضي المبات لأنها أهم من المبات ومن المحيات، لأن القسم الأول في مقابل القسم الثاني. فكما أن الأراضي المبات إذا تسلمها المسلمون من الكفار بغير قتال يكون للمسلمين، كذلك الأراضي المحيات أيضا، الأراضي المحيات أيضا تكون للمسلمين إذا غنموها بغير حرب وبغير قتال. وذلك لدخوله أنه لما صاله أعطوا وغير ذلك العناوين التي في الروايات أخذت، بل في باب الأنفال يعني يكون للإمام عليه السلام لا يختص بالمبات، بل باسم آخر غير المبات. والذي يدلنا على ذلك أنه يعتبر ذلك أنه إذا كان بالقتال، فرضنا أن المسلمين قاتلوا بعبد الإمام عليه السلام وغنموا، أيضا المبات ملك للإمام عليه السلام إذ يعتبر في ملك المسلمين، يعني في الأراضي المفتوحة عن وثن التي هي ملك للمسلمين يعتبر أن تكون محياة هذا الفاتح. فالخراب وغير الخراب حتى مع القتال ملك للإمام عليه السلام، إذن لا يبقى لهذا خصوصية للروايات التي دلت على أنه إذا لم يكن مع القتال بساله عليها يكون للمسلمين، لا يبقى له خصوصية. إذ مع القتال إذن الأراضي الخريبة التي هي غير محيات حتى إذا كان بالحرب وبالقتال أيضا ملك للإمام عليه السلام، فالذي فليكون قسما آخر غير المبات في مقابل المبات مطلق الأرض بلا فرق بين أن تكون محياتا وأن تكون ميتة، إذا كان بغير قتال بصلح أو بعطائهم بأيديهم أو بانجلائهم بنهر من الأنهى ملك المسلمون وتسلموها لا بعنوان القتال بغير حرب وبغير قتال، هذا يكون ملكا للإمام عليه السلام حتى إذا كانت محيات. في ذلك الوقت فلا يختص الحكم بخصوص المبات بل يعم المبات وغير المبات. القسم الثاني الأرض المبات، هذا أيضا كما ذكرنا تدل على أن ذلك وأن الأراضي المبات هي للإمام عليه السلام، يعني لله ولرسوله وللإمام، فبالأمر ينتهي إلى الإمام عليه السلام. أيضا يدل على ذلك عدة من الروايات، منها صحيحة حفص بن المختري قال: كل أرض خريبة، وهكذا بقية الروايات. الأرض الخريبة هذا يكون ملكا للإمام عليه السلام باعتبار أنه من الأنفال. قيد هذا في بعض الروايات الصحيحة وغير الصحيحة أيضا التي انجلى عنها أهلها. زبا علی ابن ابراهیم من ابی هم فضالت ابن ایوب و نبان ابن عثمان هم اسحاق ابن عمار و روایت مرتبره قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال قال هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول فاعتبر في الأرض الخريبة أن يكون أهلها قد انجلت بل قد انجلوا أهلها عن الأرض فبقيت خالية بلا رب وبلا مالك. هذه الأراضي أيضا للإمام عليه السلام إذن يدخل تحت هذا العنوان تحت عنوان كل أرض خريبة يدخل أو قوله عليه السلام في زين هذه الدماية وكل أرض لا رب لها يدخل تحت هذا العنوان المبات بالأسل التي لم يتملكها أحد بقي على إباحة الأسلية من الأمل الأرض كلها لنا يدخل تحت هذا العنوان كله للإمام عليه السلام فالأراضي الخريبة التي لم يسبق إليها ملك أحدين أو سبق إليها ملك أحدين ولكن المالك قد انجلى وأعرض عن هذا المال وباد أهلها أو ماتوا لم يبق لهم بل أثر إلا الإثم كل ذلك يكون للإمام عليه السلام. وأما الأراضي التي لها مالك معين له مالك معين ومات طبعا يخرج عن هذا العنوان يعني التي قد خربت وانجلى أهلها لو فرضنا أنها خربت ولكن لم ينجلي عنها أهلها أهل الأراضي بل لا يدخل تحت هذا العنوان. فكل أرض كان لها مالك معين ولم يعرض عن هذه الأرض ولم ينجلي لا يدخل تحت هذا العنوان والظاهر أن هذا مما لا إشكال به يعني بمجرد أن الإنسان مالك لأرض والأرض خربت بسبب من الأسباب نفرض أنها مثلا من جهة أنها قديمة البناء أو من جهة زلزلة أو غير ذلك بمجرد الخراب لا يخرج عن ملك المالك إذ يعتبر في ملك الإمام عليه السلام ودخولها تحت الأنفال أن يكون أهلها قد انجلوا عن الأرض. فإذا كان لها مالك معلوم ولم يعرض عن هذا المال يبقى على مالكه هذا أيضا مما لا شبهة فيه. وإنما الإشكال في الأراضي المفتوحة عامة التي كانت محياة في زمان الفتح فكانت ملكا للمسلمين كما في كثير من أراضي العراق المعبر عنها بعض السواد في الروايات أو البحرين كما في بعض الروايات وإن كان في بعض الآخر أن أهل البحرين أسلموا طوعا كأهل المدينة فلا يدخل حينئذ تحت عنوان الأراضي المفتوحة عن وتر. كيفما كان إذا كانت الأرض مفتوحة عن وتر وكانت ملكا للمسلمين وبعد ذلك عرضها الخراب فصارت ميزة هل تدخل هذا الأرض تحت الأنفال باعتبار أنها أرض خريبة أو تبقى على ملك المسلمين كما كان هو الحال في الأملاك الشخصية كما ذكرنا دار لشخصين فخربت لا يخرج بالخراب عن ملكه. هل الأراضي المفتوحة عن وطن أيضا كذلك أو لا؟ فيه كلام وإشكال. ولا يبعد أن تكون هذه الأراضي خارجة عن ملك المسلمين بالخراب يعني يعتبر في ملك المسلمين كونها محياة حدوثا وبقاء. ليس لنا إطلاق حسب ظاهر الله العليم ما يدل على أن الملكية ملكية مطلقة حتى بعد الخراب بل الأراضي التي كانت محياة هي ملك للمسلمين بهذا العنوان أي بعنوان أنها محياة. فلا يبقى هنا إلا الاستثناء نشوف في انه كانت ملكا للمسلمين، فهل هي باقيه على ملك المسلمين ايضا بعد الخراب او لا؟ هل تقدير جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميه وحكمنا بانها باقيه على ملك المسلمين، الاستصحاب لا يعارض الدليل حكما نبين، و على تقدير تسليم الاسلام و ان ما دل على ان الاراضي التي فتحت الوطن بخيل و ركاب هي ملك للمسلمين الى يوم القيامه. بله هذا فرضنا ان الاسلام شامل حتى لما بعد الخراب ايضا، فهذا الاسلام يعارضها عموم ما دل على ان كل ارض خريبه فهي للامام عليه السلام، على ما دلت عليه صحيحه ابن البخاري التي ذكرناها الان وغيرها. حدث سلام الله عليه في هذه الصحيحه قال: الانفال ما لم يوجد عليها بخيل المناركام الى ان قال وكل ارض خريبه. في عده من الروايات عنوان الخريبه مذكور، والنسبه بينهما عموم من وجه، لان كل ارض خريبه يدخل فيها الاراضي المفتوحه انوتان بعد خرابها، ارض خريبه. فالإطلاق هناك يعني في الروايات لو سلم الإطلاق يعارض بهذا العموم، ولا شك في أن العموم اللفظي يتقدم على الإطلاق، ويترتب على ذلك أثر مهم جدا، فإنه لو فرضنا أن علمنا بأن الأرض المعينة كانت من الأراضي الخراجية وكانت من الأراضي المفتوحة أنوتان ووجدناها بيد مالك فعلا يدعي أنه مالك، بمقتضى اليد نحكم بأنه مالك، لأننا نحتمل وجدانا أن هذه الأرض خربت، وبعد ذلك أمرها شخص هو أو غيره من آبائه وأجداده أو من اشترى منه، نحتمل هذا بجانا، فبمقتضى اليد يحكم بأن هذا ملك له، لأنه بعد الخراب يكون من الأموال، ومن أحيا أرضا فهي له، حيث إنهم سلام الله عليهم قد أباه هذا لشيعتهم، وأن المحيي يكون مالكا للأرض، فبفليد تكون حاكمة ويحكم بأنها ملك. وإن علمنا بأنها كانت من المفتوحة المسان سابقا. والحمد لله رب العالمين.
خير المرضي فلا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أو اكتب ما تكفي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الألفاظ التي هي مختصة بالله وبرسوله وبالإمام عليه السلام، فيرجع كله إلى الإمام عليه السلام، لأن ما كان لله فلرسوله، وما كان لرسوله فللإمام بعده. ذكرنا أن الفقهاء ذكروا ذلك بعنوان الأراضي، يعني من جملة ما ذكروه من الأنفال ذكروه بعنوان الأراضي التي يغنمها المسلمون بغير قتال، وذكروا هذا قسما أولا من الأنفال، فقالوا إن كل أرض كما هو عبارة المحقق في الشرائع بغيره، قالوا إن كل أرض لم يوجد عليها بخيل ولا ركاب فهو من الإمام ويختص به الإمام. قلنا إن هذا التقييد لا نعرف له وجها صحيحا، فإن الحكم لا يختص بالأراضي، لأن كان في بعض الروايات ذكر الأراضي، ولكن لا يختص بمقتضى الإطلاق في الآية المباركة، كما قال الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ملائكة ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وهكذا الروايات. نعم يظهر من جملة من الروايات في تفسير الأنهار أن الأنهار كل أرض صولها عليها ولم يوجد خيل ولا ركاب. قلنا أن هذه الروايات وإن كانت ظاهرة حيث إنها في مقام التلقين ظاهرة في الاختصاص إلا أن هذا الظهور لابد من رفع اليد عنها بعموم ما دل على أن كل ما يكون كل غنيمة يكون بغير كل غنيمة يعني كل أرض أو كل غنيمة على ما نتكلم يكون بغير قتال فهو للإمام من دون اختصاص بالأرض سواء كان أرضا أم لم يكن أرضا. بما أن الدلالة رجعية فتتقدم هذه الدلالة على تلك الدلالة يعني الدلالة المفهومية فالنتيجة أن كل ما يغنمه المسلمون بغير حرب وسبب في أيديهم فهذا من الأنفال من دون اختصاص من دون اختصاص بالأراضي كما أن الحكم أيضا بمقتضى العموم يعم ما إذا كان الأرض خربة وما إذا كانت محياة. بل قلنا إن الأرض الخربة هي للإمام عليه السلام حتى في ما إذا كان بقتال فلا خصوصية لغير القتال فيكون ما دل على أن الأراضي التي غنمها المسلمون بغير قتال للإمام لعل القدر المتأقن من ذلك يكون الأراض المحيات. فإن الخريبة حتى إذا كان مع القتال كما تقدم الله فيه فهي للإمام عليه السلام فإن الأراض المفتوحة أنبتان التي تسمى بأرض الخراج وهي للخريبة للمسلمين من شرائطها أن تكون محياتا حين الفتح فإذا كانت مباتا حين الفتح فهي للإمام حتى مع القتال ومع الخيل والركاب فما يؤخذ بغير قتال ومن دون خيل ولا ركاب لا يختص بالأراضي المبات بل يأم الأراضي المبات وغير المبات أيضا بمقتضى العموم مع التأييد الذي ذكرناه. نعم بالسيحة التي رماها علي بن إبراهيم وتقدم الكلام في هذه السيحة قيدة وكل أرض خربة بل أو كل أرض الخربة رسلانسين وكل أرض خربتين لم يوجب عليها بخيل ولا ركاب حتى من الأنفال. فظاهر هذه المعتبرة معتبرة ما ظاهرها الاختصاص بالأرض الخريبة التي لم يوجد عليها بخير الملاركة ولكن لابد من رفع اليد عن ذلك أن هذا التقييد بما ذكرناه من العموم كل ما يغنمه المسلمون أو كل أرض يغنمها المسلمون بغير قتال فهو للإمام لابد من الأخذ بها مؤيدا ما برز في عدة من الروايات منها صحيحة الكابري أن الأرض كلها للإمام عليه السلام. قال أمير المؤمنين عليه السلام إن الأرض كلها لله يورثها من يشاء من عباده المؤمنين أو المتقين ونحن المتقون ونحن المؤمنون الأرض لنا لي ولمن بعدي وللإمام بعدي. هذه الروايات أيضا مؤكدة أن الأرض كلها للإمام عليه السلام إلا ما خرج بالدليل. فإذا الأراضي وغير الأراضي الأراضي المحيات وغير المحيات وهكذا غير الأراضي من الغنائم كل ما يأخذها المسلمون بل من الكفار كلها يكون من الأنفال بلا فرق بين الخربة وغير الخربة والمنقول وغير المنقول. هذا هو القسم الأول الذي تقدم الكلام به. القسم الثاني ذكروا أيضا في عناوينهم الأراضي المبات سوا اون کان مواتن بالاصاله کالبراری و القفار و المفاوض و امثال ذالک او عرض لها الخراب بانجلاء اهلها و ذکرنا ان الحكم عام للاراضي المفتوحه عن وطن التي كانت للمسلمين فان الملك مختص بحال الحياه ولو فرضنا انه عرضها الخراب يرجع الى الامام عليه السلام لقوله عليه السلام وكل ارض خريبه او كل ارض لا رب لها الا ما في المعتبره وهذه الارض لا رب لها فان الظاهر من الرب من يكون مالكاً ومتصدياً لعمارة هذه الأرض الذي يعبر عنه بصاحب الأرض مثلاً فإذا مقتضى العموم في هذه الروايات أن تكون الأرض راجعة إلى الإمام عليه السلام وإن كانت مسبوقة بملك المسلمين باعتبار الفتح فهي مقيد بحال الإحياء بمثل أنها محياتون بين كان هذا خلاف المعروف والمشهور بل المشهور ذكروا أن حكم يعني المشهور بين المتأخرين تعرضوا لهذه المسألة كصاحب الجواهر ومن تأخر عن ذكروا أن حكم هذه الأراضي حكم ما إذا كان للأرض مالك معين كما أن الأرض إذا كان لها مالك معين وخربت لا يخرج عن ملكه بل هي باقية في الملكه ولا يرجع إلى الإمام كذلك الأراضي المفتوحة عن وطن إلا في قسم خاص الذي لم نتكلم فيه ووكلناه إلى باب الإحياء أن تكون الملكية منشأها الإحياء فيه كلام سبيل عريق أنه إذا كان أحد مالكا لأرض بالإحياء ثم بعد ذلك خربت الأرض ولم يصلحها صاحب الأرض فهل هي ترجع إلى ملك الإمام أو لا ترجع فيه كلام خارج من محل بحثنا كيف كان الأراضي المفتوحة عن وطن لم يدل دليل على بقاء ملك المسلمين حتى إذا عرض لها الخراب بل مقتضى العمومات أنها ملك للإمام عليه السلام بمقتضى العموم اللفظي كل أرض خريبة أو كل أرض لا رب لها فهذه الأراضي كلها يرجع إلى الإمام عليه السلام ومن أحياها يكون له للمحيي لقولهم عليه السلام من أحيا أرضا فهي له سري الكلام في أن المذكور في كلماتهم هنا أيضاً الأراضي الخريبة غاية الأمر بالتأمين سواء كانت خريبة بالأرض ومواتاً في الأرض أو أرز لها الخرام بعد عمرانها وبعد حياتها والظاهر أنه لا اختصاص لذلك لا خصوصية للخراب وللأرض الخريبة بل المحيات أيضاً كذلك لو فرضنا أن الأرض محيات من أصلها لا من محي ومن شخص معين كبعض الجزر الجزائر هي محيات فيها أشجار وفيها أثمار هي محيات يدخل تحت قوله عليه السلام وكل أرض لا رب لها كل أرض لا رب لها لذلك يشمل ذلك إذن فلا يختص بالأراضي الغريبة بل كل أرض ليس لها رب وليس لها مالك مرد لها هذه الأراضي كلها يرجع إلى الإمام عليه السلام من دون فرق بين أن تكون مباتا وأن تكون محيات من الأرض من يعني بقدرة الله سبحانه هي محيات وفيها أثمار وأشجار هذه الأراضي أيضاً راجعة إلى الإمام عليه السلام مضافاً إلى الروايات الخاصة مثل هذه المعتبرة إسحاق بكل أرض لا رب لها أيضاً يؤيد بما ورد من أن الأرض كلها لله يورثها من يشاء من عباده المؤمنين هذه أيضاً داخلة بالأمر المذكور في سيئة الخالدي في سيئة الكابلي
المذكور فيها ايضا عموم بكل ارضين جميع الاراضي كذلك لا يختص بمورد دون مورد الا ما خرج. فالظاهر ان الموت ايضا لا خصوصيه له، بل الاضراب بعدم المالك لهذا المال ارض سواء كانت خريبه ام كانت محيات فهي للامام عليه السلام، بل بعد ذلك يكون الملك من الامام بالنسبه الى سائر الناس. ومن هاجا يظهر الحال في سيف البهار. ذكر الفقهاء ايضا من الانفال ذكروا كما المحق بالشرايع وغير المحق، وهاجا لم يرد فيها اي نص ساحل البهار يكون من الانفال بعنوانه لم يدل عليه اي دليل، ولكن لا نحتاج الى الدليل فان بقي شيء. نعم، في مرسل حماد هنا قيده وكل ارض ميته لا رب لها، قيد الارض التي لا رب لها بان تكون ميته، ولكن الرمايه لا يمكن الاخذ بها. بل اولا من جهه ضعف السند، وثانيا من جهه انه مفهوم القيد، مفهوم القيد كل ارض نيتتين لعله بحسب الغالب لا يعارض به العموم بكل ارض لا بل لا رب لها، كل ارض لا رب لها بعمومه شامل للميتة غير الميتة جميع الاراضي التي ليس لها رب للامام عليه السلام. فهذه المرسلة مضافا الى ارسالها غير صالحة للتقييد، فإن الوث ليس له مفهوم بحيث يعارضه العموم، فالحكم ثابت للعموم لأن ذكر القيد كل أرض ميتة باعتبار أنها الغالب. فكيف ما كان فسيف البهار يعني ساحل البهار لا يحتاج إلى دليل خاص، لأنه إما من قبيل الأراضي الميتة أو من قبيل الأراضي المحيات الذي يكون في ساحل البحر، اما من جهة ان البحر مثل النيل، مثلا النيل مصر ماء عذب بل في ساحله اشجار، وغير الاشجار اشجار المثمرة غير المثمرة ليس لها رب، او انه الاراضي الميتة مثل البحار المرة الماء مر بساحله ليس فيه شيء، لا ينبت شجر او غير شجر، لا تخلو هذه الاراضي من ان تكون ميتة او ان تكون محياتا وآمرة على كلا التقديرين، فهو ملك للامام عليه السلام. لان ذكرنا الان ان كل ارض لا رب لها سواء كانت آمرة ام كانت ميتة غير آمره على كلا التقديرين للامام عليه السلام، فلا يحتاج الى نص خاص وان ذكرها المحقق وغير المحقق بعنوانه. ثم انهم ذكروا من الانفال ايضا رؤوس الجمار وبطون الاوديه والاجام، هذه الامور التي ذكروها. اما بطون الاوديه فقد وردت في روايتين معتبرتين، رواية حفصٍ البختري وفي رواية محمد بن مسلم، فكلاهما معتبر. وأما البقية يعني الأسنان الآجام ورؤوس الجبال لم يذكر في شيء من الروايات المعتبرة، نعم ذكر في الروايات غير المعتبرة، مجبورة بعمل الأصحاب أو غير مجبورة على الكلام، ولكن لا نحتاج إلى رواية أيضا في ذلك لما ذكرناه في سيف البهار، أن حالها حال ذلك أيضا هي أراضي رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام، لا يخلو إما أنها معمورة آمرة أو غير آمرة يعني ميتة، على كل حال يدخل في الأراضي التي لا رب لها فهي للإمام عليه السلام. نعم يبقى الكلام أن هذه الأمور إذا كانت في ملك الغير كما إذا فرضنا أنه بسيل منه بسيل أصبح ملك أحد فصار واديا، فهل بطن الوادي يرجع إلى الإمام عليه السلام مع أنه كان ملكا لأحد؟ وهكذا رؤوس الجبال مثلا فرضنا بزلزلة أو بغير زلزلة فوقع ملك أحد فصار رأس جبل، فهل يدخل هذا في ملك الإمام أو لا؟ فيه كلام نتكلم فيه إن شاء الله. الفقهاء قدس الله أسرارهم من الأنفال رؤوس الجبال وبطول الأودية والآجام، أما رؤوس الجبال والآجام فلم يرد في رواية معتبرة، وإنما ذكر في جملة من الروايات الضعاف ولا يعتمد عليها، فهي تدخل في عنوان المبات الأراض المبات التي هي للإمام عليه السلام، ولا خصوصية لشيء من ذلك، يعني كونه رأس جبل أو غير رأس جبل، الأراض المبات للإمام عليه السلام وكذلك ما فيها من أشجار أو أشجار إذا كان من أهل الآجام، يعني لم تكن عامرة عرفا، فليس لهما خصوصية في ذلك. لأما بطون الأودية فقد وردت في روايتين معتبرتين، رواية عبد البختري ورواية محمد بن مسلم كلتاهما معتبرة، فمن هنا وقع الكلام في أن بطون الأودية هل هي من الأنفال بعنوانها كما يقتضي ذلك مقابلة بطون الأودية بالمواد. ففي هاتين الروايتين ذكر الأرض الموات وكل أرض خربة أو الأرض الخربة وبطون الأودية، ظاهر المقابلة أن أحدهما غير الآخر، فإن كان يمكن أن يكون من باب ذكر الخاص بعد العام، فيهما فاكهة ونخل ورمان، هذا متعارف ذكر الخاص بعد العام أمر متعارف، فيمكن أن يكون ذكر بطون الأودية بعد الأرض الخربة من قبيل ذكر الخاص بعد العام كما ذكرهم بعضهم، ويمكن أن يكون بعنوانه. وتظهر الثمرة في ذلك ما إذا كانت بطون الأودية غير عامرة وغير خربة، فهل هي تكون للإمام عليه السلام أو أنها مختصة بما إذا كانت خريبة؟ ظاهر الروايتين بعد اعتبار سندهما بأنهما معتبرتان أن بطون الأودية للإمام عليه السلام، بمقتضى الإسلام عدم الفرق بين الحياة والممات، بين أن تكون عامرة وأن لا تكون عامرة. فإذا فرضنا أن المسلمين فتحوا بل وغلبوا على الكفار وبفتحهم تملكوا واستولوا على أراضيهم، ذكرنا أن الأراضي التي يستولي عليها المسلمون إن كانت مباتا فهي للإمام عليه السلام، وإن كانت محياتا فهي للمسلمين وتسمى بأرض الخراج. ولو فرضنا أن بطن الوادي عامرة بأشجار وأثمار كما يقال نقلا أنه في بعض البلاد كذلك، فمقتضى الإسلام في هاتين المعتبرتين أنه للإمام عليه السلام، فليس ذكر بطون الأودية من جهة ذكر الخاص بعد العام، بل عنوان المستقل، يعني لا يكون هذا من الأرض الخراجية. الأراضي الخراجية هي الأراضي غير بطون الأودية، هي التي تكون للمسلمين على نحو ملك، وأما بطون الأودية فهي للإمام عليه السلام ولا بأس بالالتزام بذلك. وأما رؤوس الجبال والآجام فلم يرد فيهما نسل معتبر. يعني يبقى الكلام
في أن البس بسن الوادي فبتون الأودية التي هي للإمام عليه السلام، هل تعم ما إذا كان ما إذا وقعت في ملك خاص لأحد، فلو فرضنا أن شخصا يملك أرضا من المأراجي بسبب من أسباب الملك بإحياء أو بشراء أو بإرث أو بمهر في ضمن مهر نكاه، ففرضنا أنه حدث في واد لكان للوادي بسن، طبعا يكون للوادي بسن، فهل هذا أيضا يكون للإمام؟ احتمله جماعة، وناقش في ذلك ابن إدريس في السرائر وتبعه صاحب المدارك وغيره، وادعوا أن الناس منصرف عن الملك الخاص. نعم في خصوص الإحياء كلام كما أشرنا إليه لا يختص بطول الأودية. لو فرضنا أن شخصا ملك أرضا بالإحياء ثم بعد ذلك خربت الأرض وماتت، فهل ترجع إلى ملك الإمام عليه السلام أو أنها باقية على ملك المحيي؟ فيه كلام مذكور في باب الإحياء مفصلا، والظاهر أنه يرجع إلى ملك الإمام. إذا فرضنا أنه لم يتسدى للإحياء ليس له أن يترك الأرض وتبقى خالية. كيف ما كان خارج عن محل كلامنا، محل كلامنا في ذكر الأنبار. وأما إذا فرضنا أن الملك بغير سبب الإحياء بشراء بإرث ونحو ذلك، فالظاهر أنه لا ترجع الأرض، يعني بطن المادي لا ترجع إلى ملك الإمام. بين احتمله جماعة وقالوا إن مقتضى المقابلة الأراضي المباد وبطون الأودية جعل في السيف المعتبرتين بطون الأودية مقابلة للشراء مثل الشهيد قدس الله نفسه، فمقتضى ذلك أن هذا عنوان خاص وموضوع مستقل، ولازمه أنه لو حدث هذا العنوان بعد ملك أحد ولو ملكية شخصية ترجع الأرض إلى الإمام عليه السلام، وهذا مشكل جدا. وإن كان عنوانا خاص كما استظهرنا مقتضى المقابلة، ولذا قلنا إن بطون الأودية حتى إذا كانت محياة ظاهر الإطلاق أنها ليست للمسلمين وإنما هي للإمام عليه السلام، فملك المسلمين مختص بغير بطون الأودية بقية الأراضي إذا كانت محياة. والمجر في ذلك أن مورد هاتين المعتبرتين الأموال التي تنتقل من الكفار إلى المسلمين، فقال عليه السلام كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، مضمون الروايتين، كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أعتوا بأيديهم أو صوله وكل أرض خريدة وبطون الأودية فهي للإمام عليه السلام. مقتضى صدر الرواية، نرمتون كل الواجه الخانة، مقتضى صدر الروايتين أن الحكم في الأراضي التي ينتقل من الكفار إلى المسلمين، فهذه على أقسام، تارة يكون مع القتال وتكون محياة فهذا للمسلمين، وتارة يكون الاستيلاء بغير قتال بغير خيل ولا ركاب بصلح أو بتسليمهم أو بانجلاء أهلها أهل الأرض، فتركوا الأرض وانجلوا عنها وبادوا عنها، أو أن الأرض خربة كما استظهرنا، فإن كان بالقتال وبطون الأودية. فالذكر بطون الأودية في هذا السياق يدلنا على أنه سلام الله عليه في مقام بيان حكم الأراضي التي يستلمها المسلمون من الكفار
لا أن الأرض مملوكة لشخص وبعد ذلك يترى عليه عارض من سيل أو زلزلة فتصبح الأرض واديا وله بطن يخرج منصرفا عن ذلك جذبا. فهذا لا يدخل في ملك الإمام عليه السلام، وإنما يدخل في ملكه ما يكون من قبيل الأول. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن المختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صاله أو قوم أعثوا بأيديهم وكل أرض خربة وبتون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرماية ليس في مقام أن كل شيء يكون بطنا للوادي فهو للإمام، بل في مقام بيان هذه الأراضي التي تنتقل من الكفار إلى المسلمين. وهكذا في صحيحة محمد المسلم ربا محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم العاشم عن حماد بن موسى عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول: إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها حراقة دم، يعني ليس به خيل ولا ركاب قتال، أو قوم صولحوا وأعتوا بأيديهم وما كان من أرض خربة أو بطون أودية، فهذا كله من الفيء والأنفال لله وللرسول إلى آخر الحديث. فليس للروايتين المعتبرتين إطلاق يشمل بطن الوادي الذي يحدث في ملك خاص لأحدين، بل الظاهر بقاؤه على ملكيته كما اختاره جماعتون. ذكروا من الأنفال سفايا الملوك، السفايا من الأموال وما يختص بالملوك، هذا إذن مما لا شك فيه أنه من الأموال، وتقدم الكلام فيه في أول البحث في بحث الغنائم ما دل عليه من الرمايات إذن متعددة دلت على أن القطايع والسفايا ما يختاره الإمام عليه، يعني ما يختاره رسول صلى الله عليه وآله من السفايا فهوله والإمام. كذلك بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الرمايات إذن تدلنا على عدة رمايات نقل عن بعضها. رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله والطريق معتبر عن أبي جعفر عن علي بن الحكام علي بن جعفر أبي جعفر ذكر الله مكررا هو أحمد بن محمد بن عيسى الذي يروي عنه سعد بن عبد الله. وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكام عن سيف بن أميرة عن داود بن فرقس والرماية معتبرة قال أبو عبد الله عليه السلام: قطايع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شيء. أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن أبي جعفر عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران أيضا الرواية معتبرة قال: سألته عن الأنفال قال: كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خاص للإمام وليس للناس فيها سهم، وغير ذلك من الروايات. هذا أيضا مما لا أشكال به. ومن جملة الأنفال التي ذكروها المعادن. الأقوال في المعادن الظاهر أنها ثلاثة: قول بأن مطلق الأنفال إن مطلق المعادن من الأنفال في أي أرض كانت، سواء كانت في أرض الإمام عليه السلام أو كان في ملك خاص لأحد أو كان في ملك عام كما في الأرض المفتوحة عن مثال، أي شيء يسبق عليها أنه معدن سواء كان من ظاهر الأرض أو باطن الأرض فهو للإمام عليه السلام فالمعادل من الأنفال مطلقا غايت العام أنهم سلام الله عليهم أباه ذلك، فكل من أخرج المعدن يملكه ويجب عليه أداء خمس المال، فهذا تحليل منه سلام الله عليه. ومنهم من ذهب إلى أن المعادن ليس من الأنفال بمقتضى أدلة الخمس، لأن الظاهر أنه تحليل من الله سبحانه، فمن أخرج الخمس يملك أربعة أخماس بحكم التشريع بحكم الشرع، غنيمة من الغنائم بإهمان الغنيمة، والفائز يملك ذلك بخمسه يكون لأرباب الخمس فليس ومن الناس. ومنهم من فسر بينما إذا كان المعدن في أرض الإمام عليه السلام، يعني في أرض تكون الأرض من الأنفال، ومعدن يكون في غير هذه الأرض، المعدن الذي لا يكون في أرض الإمام عليه السلام فهو داخل في روايات الخمس، بل يعني تحليل من الله تعالى وليس هذا من الأنفال. وأما المعدن الذي يتكمن في أرض الإمام عليه السلام فهذا يكون من الأنفال، وهذا التفصيل ليس ببعيد. وإن كان الأثر العملي غير موجود في الخارج، على أي حال كل من يخرج المعدن فيتملك أربعة أخماس ويجب عليه أداء الخمس، أي شخص كان بمقتضى ما تقدم من الروايات الواردة بالخمس، ولكن الظاهر أنه ملك للإمام عليه السلام، يعني ما يتكمن في الأنفال ملك له سلام الله عليه، وهو أباهه للجميع كل من يستخرجه حتى إذا لم يكن شيعيا. والذي يدلنا على ذلك ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشيم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم بالرواية السيئة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول إن الأنفال، هذه الرواية التي الآن بل ذكرناها نشت ليست هذه الرواية، علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن أهمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام للأنفال فقال هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول، لما كان للملوك فهو للإمام، أيضا من الروايات التي دلت على أن ما كان للملوك للإمام. وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليه بخير ولا ركاب، وكل أرض لا رب لها، والمعادن منها أو والمعادن فيها على اختلاف النسخ كما قالوا، ظاهره أنك منها أو فيها الزمير يرجع إلى الأرض، يعني كل أرض لا رب لها والمعادن منها أو المعادن فيها، المعادن التي تتكمن في كل أرض لا رب لها، يعني أرض التي هي من الأنفال وليس لها مالك، المعادن في هذه الأراضي أيضا للإمام عليه السلام، ومن الأنفال من كانوا سلام الله عليهم قد أباهوه لكل مخرجين شيعي أو غير شيعي، فيملك خمسه ويعطي الباقي. وهذا ذكرنا هذا المثل ليس له أثر ظاهر، فإنه على كل تقدير المخرج يملك بإباحة من الإمام عليه السلام وإن كان يجب عليه الخمس أداء المعادن. ومن جملة الأنفال ميراث من لا وارث له، هذا أيضا الظاهر أنه مما ليس فيه كلام، والروايات على ذلك بل دلت الروايات الكثيرة على المعتبرة على أن من مات ولم يكن له وارث حتى زامن الجريدة، بل يعني من له البلاء من زمان الجريدة بل بلاء العيد، إذا لم يكن له وارث ب بسبب أو نسب، السبب من قبيل المساهرة أو من قبيل الولاء، فماله ينتقل إلى الإمام عليه السلام فهو لرسول الله، وبعده للإمام عليه السلام. وقد دلت عليه عدة من الروايات مذكورة في باب الإرث، رواية واحدة ذكرها صاحب المسائل هنا. لما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري وهو ثقة عندنا، وإن كان محل الكلام عن رفاعة بن موسى عن أبان بن تغليب عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى، قال عليه السلام: هو من أهل هذه الآية، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله الرسول، يدخل تحت قوله تعالى: وليسألونك عن الأنفال، فهذا أيضا مما لا إشكال فيه. والروايات غير ذلك من الروايات كثيرة، بلي دلالة المزند لا إشكال في ذلك. هذا ملخص كلامنا في الأنفال. وأما حكم الأنفال، أما بالنسبة إلى الأراضي فلا شك ولا ريب في أنهم سلام الله عليهم أهل ذلك لمطلق لكل من يحيي أرزاق، إن الأرض لله ولرسوله، وما كان للرسول فلنا، ثم يا أنا النبي صلى الله عليه ثم هي لكم مني أيها المسلمون، أو غير ذلك من الأدلة، أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، فهذا مما لا ينبغي الشك فيه، فالناس كلهم مهللون في التسلف في الأراضي أو فيما يكون في يتكون في هذه الأراضي من الأشجار أو من الأحجار. وقد دلت على ذلك مع قسم نزل عن هذه الروايات، دلت على ذلك السيرة القطعية المستمرة من المسلمين، وأن الناس يأتون بالأشجار، يأتون بالأحجار، بل من الجبال وغير الجبال، ما لا يكون له مالك و ما لا يكون له شخص بل يتسدى له. هذا جلت عليه السيرة القطعية و العمد جليان السيرة على ذلك. فالأراضي و ما يتكون في الأراضي من الأشجار و غير الأشجار لا ينبغي الشك في أنها محللة، ولكن في بعض الروايات أن الأراضي تبقى في أيدي غير الشيعة إلى زمان ظهور الحجة سلام الله عليه، وفي ذلك الوقت تأخذ الأراضي منهم، فلا يعرف أمر آخر بل وظيفة الإمام عليه السلام. وأما غير الأراضي بقية الأنفال من قبيل سفايا البلوك أو إرث من لا وقع، المعدن أيضا كما تقدم، المعدن أيضا تقدم أنه مباح لكل من يخرج معدنا عليه أن يؤدي الخمس، هذا أيضا ثبت بالروايات. وأيضا بالسيرة القطعية أن الناس يأتون بالميل وغير الميل مما يكون من المعادن من غير نكيرين. وأما إرث من لا وارث له أو سفايا الولود أو غير ذلك مما يختص بالإمام عليه السلام، مثل ما قلت ما لم يقاتل، بله يعني ما أخذ من الكفار بغير قتال من قبيل المواشي مثلا، نفرض على ما تقدم من أنه لا يختص بالأراضي، فلم يدل أي دليل على الإباحة في ذلك، فإن أدلة التحليل كما تقدمت كلها كانت ضعاف، والمعتبرة منها كانت روايتين تقدم الكلام فيهما، وأنه مختص بمال ينتقل من الغير، والإنسان يعلم أن في ذلك حقهم سلام الله عليهم. وأما أنه يتصرف في مال الإمام عليه السلام في إرث من لا وارث له، مثلا مات زيد وليس له وارث، فإنبان أنه مباح ومن الأنفال أبيه للشيعة يتصرف فيه كل من يشاء التصرف، لم يثبت ذلك. وهكذا في غير ذلك من أموال الإمام عليه السلام، هذا تمام كلامنا في الأنفال، يقع الكلام في الحج إن شاء الله تعالى.
إلى هنا تم بحث الخمسة نشرة إلى كتاب الحج، ذلك في يوم 17 من ربيع الثاني 1398 إن شاء الله تعالى. والشريك فارغ إلى آخر. إلى آخر.